أو شركاتنا وغيرها في دينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ثم أتاه بالشاة والدينار فدعا له النبي البركة في بيعه فكان لو اشترى التراب العربي حديث الحديث الله خمسة في إسناد جيد له شاهد حديث حكيم الحزان وأخرجه البخاري في قصة وهو حديث جيد في الإسناد صحيح وأخرجه البخاري له في ضمن حديث فضل الخير خير الثلاث وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم ومن رواية البخاري فيه ضعف ولكنه من رواية غيره لا بأس به وهو دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة الوكيل أن لا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للموكل وإن كان لم يعجل له ذلك فإن قوة أعطاه النبي دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بالدينار والشاه للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بارك البيع فهذا يدل على جواز هذا التصرف وأن المالك إذا أمضى تصرف أجازه هو ماضي ومثل هذا يشكر إذا تصرف التصرف ينفع البائع فلا شك أن البائع يشكره ويمضيه ولا يأبى ذلك إلا جاهل أو أحمق الحاصل أن مثل هذا جائز للمسلم لأنه مرآة أخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب أن يتصرف تصرف يرى فيه المصلحة فإذا أجازه البائع بظهور المصلحة فلا بأس بذلك فإذا أجازه المالك فلا بأس والعلماء لهم في هذا الاختلاف والصواب هذا القول من دل على حديث عروة أن الفضول يجوز ويمضي إذا أجازه صاحب الحق سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقاتا أو نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل المصلحة لموكله أو ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحة وهو ليس بوكيل فأمضاه المفعول له بأن باع دارك على زيد يعلم أنك ترغب في الدار فباعها بكذا وكذا على رأيك على مشورتك فأمضيت بيعه لا بأس أو اشترى لك شيئا وجد سلعة مناسبة اشتراها لك وأمضيت شراءه فلا بأس بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخي والله أعلم. نعم
لم يمضى
نعم
إذا ما أمضى صاحب المال
يرد يعني الله أما يأخذ نفسه ولا يرد فإن اشتراه ولا بين يلزمه هو إن كان بين صاحب السلعة أني اشتريت لفلان إن أجازه فإن أجازه لا رده ولا صاحب أما اشتراه وسكت يلزمه هو نعم
نعم
إلا أن يسمح صاحبها بالرد نعم
حديث عبد الله بن بريدة هل يقاس عليه مثل الذين يبيعون مثل السجلات والراديو على من يبيعون مثل لمن يستمع بغيرها يعتبر من التعاون
ما في شيء قد يكون مثله قد يكون اعظم قد يكون اقل من وقت مثله بيع الاغاني والشيء المحرمه بيع الصور كل هذه لا خلاف فيه غش الناس وظلم الناس تعدي عليهم ويأتوا على الاثم والعدوان لمن باع عليه ما يضره فقد غشهم نعم الله
مسجل يمكن يستعمل فيه خير ويمكن يستعمل
مسجل نفسه لا مسجل آلة هذه لا بأس البيع مسجل فيه الخير والشر إذا باع على شريط الأغاني باع على فيلم خبيث نعم
لكن إذا علم أن هذا الشخص لن يستعمل إلا في الفساد
نعم
ما يبيع عليه
ما يبيع عليه لا لكن يعني لا يبيع عليه نعم
نوع من خلوني إذا الأسواق بعض الناس استخدم الخير وبعض الناس استخدم الشراء فإذا باع أحد أصحاب المحلات على بعض الفساق استخدم الشراء ممكن معاقبة صاحب الثاني خير
هو يبحث في نفسه قالوا نهاية هل تباع أم لا لأن الأرض أظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سد لباب الشر لكن لو قلت لنا سمح بها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عنه مشتريها هل يفعل كذا ويفعل كذا معلش هل يحاول أما إذا كان يعرف أن هذا الشباب أو هذا الشخص يستعمل هذا السكر ليس له بيع عليه، لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه على شرب العدوان فلا يجوز له ذلك. وإذا علم أن الشخص يبيعها على هؤلاء الجنس فلولي الأمر يعاقبه، لا تبيعها على من تعرف أنه يستعمل هذا الشخص، إنما سمح لك تبيعها على من يستعمل هذا الطيب، مع أن لا ينبغي استعماله أبدا، يظهر لنا أنه لا ينبغي استعماله أبدا ما دام مما يسكر ما يكون فيها إكسبيرز معروف فلا يجوز استعمالها، ينبغي الحذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمن فيما أباح الله أغني عنها.
الله أعلم. كذلك تأجير البيوت، تأجير البيوت والدكاكين للفساق الذي لا يستعملونها مثلا يضعون فيها آلة له
أو مثلا هذا عاد صعب، هذا صعب، لكن إذا عرف على ذلك لا يقدر عليهم، أما إذا ما عرف لأن الدكاكين موجود قد يدخل فيها أشياء ضمن هي مقصودة بالأصالة. قل بيت يسلم من الشر. يعني إذا كان يعد هذا الباطل
كان يعرف من يستأجره،
يعرف أنه يستأجره الدخان، بيع الدخان، بيع الخمر، بيع الأكل، ما يجوز سواء بيع دكان ولا غير دكان ولا مبسط ولا غيره.
حلاق يحلق اللحى يعرف من الله
كذلك يحرم عليك من الجامع ولا تعاون وأكل العدوان، الجامع أنه لا يعينه عليك من العدوان إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب ما سمعت قريبا، يرد على صاحب السلعه الا اذا كان اشتراه ولا سكت ولا بين ان اشتراه للغير فانه يلزمه، ما المقول ما يعلم فيها الا الله، ما يعلم ما فيها الا الله. اذا اشترى السلعه وسكت ثم في نيته انها يشاريها لفلان قبلها فلان ولا لزمته، لانه ما قال للبائع اني مشاور فيها فلان، سكت اشتراها وسكت. نعم.
بيع التلف الزناد عليكم من التجارات
في خطأ، في خطأ عدم بيعها أولى، ينبغي أن تجلب سلعة أخرى لأن هذه يغلب على الناس شر فيها. نعم.
بالنسبة للطيب عدم التطيب بالنسبة للكولونيا أو لكل الطيب؟
لا الطيب سلعة طيبة، لكن المقصود الطيب اللي فيه شيء يسكر الناس. نعم. الكولونيا اللي المسكرة. نعم. لا بأس، لا سأفترض أنه لا أنه بريء من عيب، لكن لا إذا كان يعلم لا بد يبين، ما إذا كان يعلم لا يعلمه فلا بأس.
بالنسبة
للربا
شيخ،
نعم،
الربا ليس هناك تحديد للربا؟
نعم.
الربا في البيع
ما نعلم فيه تحديد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. باب الخيار.
هذه الخمسة الأربعة الأول منها ما يتعلق بأنواع من بيع الغرر. قد تقدم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع ما ليس عندك. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا تلحق بذلك بالغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. حديث أول حديث سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما في بطنها حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها. هذا واضح لأن الغرض في شراء ما في بطن الأنعام قد يولد حيا وقد يولد ميتا وقد يولد تاما وقد يولد ناقصا, فالغرض ظاهر ولهذا لا يصح بالإجماع. وكذلك ما في ضروعها قد يكثر وقد يقل فلا يجوز بيعه. وعن بيع العبد وهو آبق كذلك لأن لا يولى على تقسيمه فالغرض ظاهر. وعن بيع المغانم حتى تقسم كذلك لأنها قبل قسمها لا يدري عن نصيبه ولا يدري ماذا يحصل له فالغرض حاصل. وعن بيع الصدقة حتى تقبل كذلك ولا الصدقة عند فلان أو عند فلان أو في بيت المال ليس عنده فبيعوها داخل في قوله لا سلم ليس عنده. وعن ضربات الغائص كذلك ما يدركه الغائص في البحر ولا أبيعك غيصتي هذه بكذا وكذا, قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء, قد يحصل على شيء ضئيل لؤلؤة صغيرة أو ضعيفة, فالغرض والمخاطرة موجودة في هذا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف فجميع المسائل الست كلها تشهد على الحديث الصحيحة والقواعد المعتبرة في الشرع بالمنع وأنها كلها غير صحيحة. والشاهد ذكر أن سبب الضعف أنه من رواية شهر بن حوشب, وشهر روى له مسلم رحمه الله وهو صدوق لكنه كثير الأوهام والإنسان كما قال الحافظ تقريب. وبكل حال فهي مسائل معلومة من الشرع أنها لا تصح لما فيها من غرر ولما في بعضها من بيع ما ليس عنده, فهي مشتملة على علتين, بيع ما ليس عنده مع الغرر وبيع ما ليس عند الإنسان مشتمل على الغرر. وحديث ابن مسعود في بيع السمك في الماء الصواب وقفه والمعنى ظاهر, فإن بيع السمك في الماء غرر ظاهر ونبي سمكة أو سمكتين أو عاد كذا وكذا أصيلها لك من البحر هذا غرر ولا يصلح, قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة قد يحصلها وقد لا يحصلها فلا يصلح. ولهذا قال إنه غرر والمعنى ظاهر, لكن لو كان في ماء مضبوط ليس في غرر فلا بأس. لو كان في بركة قد صادها وجعلها في بركة أو شبه ذلك مما ليس في غرر ولا مخاطرة فلا بأس. لكن المقصود هنا صيد السمك في البحر أو في الأنهار هذا هو الممنوع لأنه غرر. كان حديث ابن عباس في بيع التمر حتى تطعم يجوز ربطه بالطعم استنفاع من أطعم حتى يبدو صلاحها حتى تطعم حتى يؤكل منها يعني حتى يعني يحصل بها الينع والأكل منها, والمعنى بدو صلاحها. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس حديث جابر وغيرها. وقد روى أحمد رحمه الله الجزء الأول حديث ابن عباس حتى تطعم بسنده جيد عن ابن عباس. والأحاديث الكثيرة في هذا واضحة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, وذلك لأن بيعها قبل ذلك في غرر وقد تبتلى بآفة فيخسر المشتري. أما بيع الصفار الظهر ولما في الضرع فعلة ذلك أنه فيه بعض الغرر وقد يفضي إلى إيذاء الحيوان, ولهذا صح ابن عباس المنع من ذلك, فإن بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى النزاع, هذا يريد أن يستأصل الصوف فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء, وهذا يريد أن يرفع شيئا حتى يبقى على الحيوان بعض الشيء. فالمقصود أنه يفضي إلى نزاع وخصومة وغار, ولما في الظهر كذلك في غار قد يقل قد يكثر قد يتأذى الحيوان أيضا بشدة حرص المشتري على أصل اللبن وأخذ ما في الضرع. فالحاصل أن هذا فيه من غر ما يكفي في المنع. وقلنا عباس في هذا جيد سواء كان مرفوعا أو موقوف, الموقوف صحيح والمرفوع يتأيد بالموقوف والعلة ظاهرة في المنع. أما حديث المضامين والملاقيح فقد فسر المضامين بما في بطون النوق والملاقيح ما في بطون الجمال ما في ظهور الجمال والعكس, وكلاهما غرر كبيع ما في بطون الإبل غار وبينما ينسل على جمع الغرض كله ممنوع بالإجماع لأن الغرض ظاهر وهو بيع معدوم أيضا يعني ما في ظهور الجمال ما له قيمة وأيضا نسله معدوم وكذلك ما في بطون الإبل غرض لا يدرى هل يتم أو ما يتم وهل يسقط حيا أو ميتا أو تاما أو ناقصا ومتى تلد فهو على كل هم من جنس حبل الحبلة في الغار كل هذه البيوعات كلها ممنوعة وكلها غرض ومن محاسن الشريعة مجيئها بالنهي عن هذا لقطع النزاع والقضاء على أسباب الغرض والمخاطرة والإبقاء على المودة والمحبة والصفة بين المسلمين. أما الحديث الخامس وحديث أبي هريرة في الإقالة هذا يدل على فضل الإقالة من أقل وسلم بيعته قضى عشرته فالإقالة إحسان ومعروف جاء به الشرع والإنسان قد يندم إذا باع قد يندم إذا اشترى فالإقالة مطلوبة ومشروعة سواء كانت من البائع أو من المشتري فقد يندم البائع على بيع السلعة ويود بقاءها فإذا قاله المشتري فقد أحسن يندم المشتري في السلعة ويود أنه يقال فإذا قاله البائع فقد أحسن والمسلمون شيء واحد وإخوان والمسلم أخو المسلم فإذا تسامح وتقايل سواء كان الراعي البائع أو الراعي المشتري هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال وله هذه الدعوة المباركة إن الله يقيل عثراته في الدنيا أو في الآخرة من أحسن أحسن إليه وأحسن إن الله يحب المحسنين والجزاء من جنس العمل فالجزاء الإحسان إلى الإحسان فمن قال مسلم بيعتها قال الله عثرته فقد يعثر في الدنيا وقد يعثر في الآخرة والعثرات كثيرة قد تضره في الدنيا وقد تضره في الآخرة والله أعلم وهذا كله بعد انقضاء الخيار أما في وقت الخيار فلا بأس ما يحتاج إذن للإنسان الرجوع في وقت الخيار مدة الخيار لكن هذا بعد مدة الخيار أو في حال إذا تساقط الخيار نعم
حديث المضامين ضعيفة أقول في ضعف
له نعم لكن ما وقفت على سنده ما رجعت سنده ثم المؤلف بيّن أنه في ضعف وبكل حال معناها واضح بالإجماع ما دل عليه مع الحديث واضح بالإجماع نعم 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 هذه يسمى سلم كان هذه ذمة ما في بأس إلى أجل معلوم سن معلوم وأجل معلوم هذا سلم أما إذا قال بيعك ما في بطنها الناقة أو ناقاتي ثانية وثانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها في العام الآتي اللي بتحمل في العام الآتي هذا اللي ما يجوز أما في ذمته يجيبها من أي جهة هذا سلم مثل لو قال أبيعك من ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة أو من كذا كذا هذا لا بأس لكن لو قال بيعك ثمرة النخل ما صح
ولو
هو بزرع
نعم
طيب نتجيهم
من
أخي
يعني أراضي
ويأخذ
الرقم عليها
ويبغون هذا الرقم ما يجوز لها بغرض هذا ما يجوز حتى يحوزها يعرفها يتم ملكه عليها
نعم إذا خصص الإنسان السمك الذي ماء بوزن معين نوع معين
نعم
إذا إنسان مثلا خصص في الصياد مثلا السمك الذي ماء قال مثلا كان عد 20 كيلو مثلا خصص أنه لازم يكون 20 كيلو
إذا كان في ذمة إلى أجل معلوم ما في بأس إلى أجل معلوم يصير ويعطي ما في بأس أما السمك المعين في الماء وبعد هذا ولو في الذمة ما يصلح غرض أما يصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه.
أما بعد، هذا البايع في الخيار، والخيار اسم مصدر اختار، يختار اختيارا، وخيارا معناه الإذن في أن في أمرين أو أكثر، يختار أحدهما أو أحدها، يقال هذا الخيار. إذا دعي له أن يأخذ أحد الشيئين أو أحد الأشياء يسمى خيارا. وهنا هو إذن الشارع له في أحد الأمرين، إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع، فالخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بإذن الشارع له في اختيار الإمضاء أو عدمه، في خيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من أنواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح المتعاملين، وفيه فوائد، لأنه يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا للعباد وتيسيرا عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين، ومن محاسن الشريعة الإسلامية في المعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع، ذكرها بعضهم سبعة، وبعضهم ذكرها ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب خلاف بعض الأنواع. المقصود أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس، وخيار الشر، خيار القبل، وخيار العين، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. فقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع دلت عليها الأحاديث: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. فهذه الأول حديث عمر في خيار المجلس، البيان بخيار ما ذكر جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر تبايع فقد بدأ البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يتركوا أحدهما فقد بدأ البيع. هذا يبين لنا أن البيعين بالخيار، كما هنا وفي حديث حكيم الحزام البيعان بالخيار تتفرقا، وفي أحاديث أخرى. فإذا رجع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس، ما دام المجلس ولم يخير أحدهما الآخر. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع، ولهذا قال ما لم يخير أحدهما الآخر. فإذا سكتا فلهما خيار، وإذا خير أحدهما الآخر وقال بيع خيار فإنه يلغو فيما بينهما. ولهذا قال فإن خير أحدهما فتبايعا قد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع، فالبيع يجب بأحد الأمرين: بالتخاير وخير أحدهما الآخر وأسقط الخيار، وبالتفرق من المكان، تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع الملاذ، هو عرض الإجارة، فإنه بيع فلهما خيار في المجلس، ما لم يخير أحدهما الآخر وما لم يتفرقا، فهو بيع ومعاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات يلقون باللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معارضه والله قد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحنابل والجماعه فلا حاجه الى الخيار لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صلى الله عليه وسلم قال اغني عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون صدقه الخيار. هذا يدل على انهما في الخيار ما لها مجلس فاذا تفرغا وجب البيع الا ان تكون بيعه بيعه خيار صدقه خيار بيعه او مبايعه صدقه خيار. فاذا كان صدقه خيار فلا خيار ان حملناه على الغاء الشرط الغاء الخيار وإن حملناه على الشرط فالمعنى إلا صفقة خيار هي صفقة شرط فيها الخيار لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا بالصفقة يعني تخيير أحدهما الآخر وإن غالب البيع بينهما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط يؤخذ من احاديث اخرى ومسلمون على شروطهم مصادر الاول للشروط او الامر رضي الله عنه فاذا تشارطا فلهما شرطهما يومين او ثلاثه او شهر او شهرين على حسب ما يتفقان عليه. ولا يحل له ان يفارق حشره يستقيله ليس له ان يبادر بالنهوض والفراق المفارقه حشره الاستقاله بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان الاخر قد يندم وهو قد ينم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يرى البيع قال محمول على انه لم تبلغ السنه هذا فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه. فليقم حسب العاده من غير قصد لهذا الالزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو حاجه اليه لا من اجل الالزام بالبيع لا من اجل الالزام بالبيع. والحكمة في ذلك أن المسلم أخو المسلم فلا وجه إلى أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحة بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم القيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن ابن شعيب فالمقصود أن سنده لا بأس. والحديث ذلك حديث ابن عمر في قصة حبال المنقل كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له العقد المناسب قد يغلط. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال إذا بايعت قل لا خلاف يعني لا خليعة ولا غدر. برواية أنه جعله في ثلاثة أيام لأجل النقص الذي فيه رأسه في عقله بسبب المرض الذي أصاب رأسه. وكان حريص يحب البيع والشراء والدخول في المعامله مع الناس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا وأن من غبن فله خيار إذا كان مثله يغبن. ولا بأس أن يجعل ثلاثة أيام يدعونه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار في من لا يدخل البيع من يفوته بعض الشيء فإذا ثبت أنه مغبون بقول أهل الخبرة فله الخيار بما يعد غبنا عرفيا. أما في الخبر اليسير فيعفى عنه لأن الناس يقع له ذلك ولو كان خزاقا. لكن الغبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار. وهذا يختلف باختلاف السلع والأكمال. فالغبن الريال في العشرة والأشباه ليس بغبن. ومئة الألف في المليون غبن كبير. مقصود أن لا يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها. فما يعد قبل عرفا عند أهل الخبرة وأهل البصيرة في الملوع يحفظ للقاضي عند النزاع. نعم. حبان بن منطق. حبان بن منطق. اختلفوا فيه بعضهم قال الثلث بعضهم قال اقل من ذلك. ولكن احسن ما في هذا انه ما يعده الناس غمله. العرف ما يعده البيع والشراء غمله. حيث يعتبر ضارا للمشتري. نعم.
اسقاط الخيار يسمى نعم. في اللغه مخايره.
نعم.
اسقاط الخيار.
نعم. إلغاء يعني.
نعم. إلغاء الخيار بسبب.
نعم.
الخايطة يعني ألغى.
نعم. ألغى الخيار.
هل يقاس على هذا الصحابي؟ نعم. يقول لا خلاف بحيث
يفضل.
نعم. يقول هل يقاس على هذا الصحابي؟
ما شابه. ما شابه. ما شابه. حكمه نقطة. نعم.
تفرق.
نعم. بما يعني التفرق ان اذا قام هذا او قام هذا او قام جميعا مثل خطوات او خرج من الحجره او خرج من البيت او خرج من محل البيع سوء خاص بالبيع فقام خرج منه يعني لا يعد حرما للناس منه دور. اما ما دام الحجره قام يحتوي الشيخ حجره يجوا فيها او في المجلس اللي يجوا فيها او ما اشبه ذلك لا
بأس.
نعم. العلماء عرف
بالعرف.
إذا كانت البضاعة رخيصة، بيع الشيء. إذا كانت البضاعة رخيصة، بيع الشيء. بيع الشيء. لا يعد هذا قبل. العرف قبل ما عند قبل.
مخايرة.
نعم.
من الأبداد مخايرة.
نعم.
مخايرة. نعم. لو تطلق.
لا. في مشترك. العمل فيه استعمل فيه إثبات الخيار وفيه إلغاء. خيار أحد وآخر يعني قال له اختر يعني أنجز الخيار أنجز الآن. نعم. معنى اختر الآن هو على بابه لكن معنى إلغاء الحكم الثابت. نعم.
إلغاء خيار المجلس.
هو خيار يلغي خياره. نعم.
رحمه الله تعالى. باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب الربا. الربا باللغة زيادة. قرب الشيء يربو زاد ونما ونتزت وربت يعني يهرى منها ما يسر الناظرين من النباتات وارتفاع ما فيها من انواع الخضر. اما في الشرع فهو زياده مخصوصه في اموال مخصوصه وهي ربا الفضل في اموال مخصوصه من الذهب والفضه والتمر والشعير والحنطه والملح. هذا أمر منها ويعني في هذه الأمور الستة. قد أجمع العلماء قاطبة على أن هذه الأمور الستة فيها الربا، ويقال على الناس ستة، واختلفوا ما زاد على ذلك، والجمهور ألحقوا بها ما يشبهها من المطعومات، جعلوها مثلها من الأرز والذرة والنخل والعدس وغير هذا ما يكال من الذهب، وألحق بعضهم بالذهب والفضة كل الموزونات، ولكن في هذا نظر في إلحاق غير الذهب والفضة بها نظر. والمقصود من هذا كله أن الربا زيادة مخصوصة في أموال معينة لا في كل مال، هذا أمر مجمع عليه، ليس الربا في كل مال بل في أموال مخصوصة، وهذه الأموال المخصوصة أجمع العلماء على الستة منها من الذهب والفضة، وهذه الأمور الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، هذه الستة كلها مجمع على تحريم الربا فيها، ربا الفضل وربا النسيئة. واختلف العلماء فيما سوى ذلك مع إجماعهم على أنه ليس في كل شيء الربا بل في بعض دون بعض، ولهذا لو باع أرض طولها كذا بأرض طولها أكثر أو عرضها أكثر جاز ذلك، ولو باع سيارة بسيارتين أو مكينة بمكينتين جاز ذلك، فليس من الربا في شيء. وهكذا لو باع ثيابا بثياب أكثر أو أواني بأواني أكثر أو أثقل أو أخف، كل هذا ليس من الربا في شيء. ويأتي تفصيل ما في هذا إن شاء الله. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أكل الربا وموكلة وكاذبة وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم المعاونة في الربا والمساعدة في الربا بالشهادة أو بالكتابة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا نهى عن المعاصي ونهى عن الإعانة عليها، فلا يجوز للمؤمن أن يعين على الباطل بل يعين على الحق لا على الباطل، ولهذا قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكتابة الربا نوع من المعاملة، وهكذا الشهادة، فلهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب والشاهد في الربا، كما لعن الآكل والموكل، آكله المتعاطي لأكله والموكل المتلف على غيره الذي يجر غيره إلى الربا ببيعه عليه بيع الربا أو إذنه له بذلك أو تشجيعه له على ذلك. ويظهر من هذا أيضا أن جميع أنواع المساعدات في الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو خازنا أو ما أشبه هذا ما يعين على عمال الربا. وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأن في الوظيفة في البنوك نوع من المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك حتى الحارس حتى القهوجي والفراش وأشبه ذلك، مما هو نوع من أن عمله نوع من المعاونة ونوع من تسهيل أمورهم وتسهيلها. ولأول البخاري عن أبي بحيفة نحوه، رواية البخاري عن أبي بحيفة أن رسول الله لعن أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، وليس في ذكر الكاتب والشاهدين، إنما هذا في رواية جابر جاء معناه من حديث مسعود. هذا يدل على تحريم هذه الأعمال، وأن المعين على المعاملة الربوية داخل في المنع واللعن، وأن الواشمة والمستوشمة كذلك عملهما محرم لما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. والوشم غرس الخد أو اليد بالإبر أو بأنواع من الحديد حتى يخرج الدم، ثم يجعل شيء ما يجعله وشما في اليد من كحل أو غير ذلك ما يميز هذه النقط عن البشرة. وكان بعض الناس يتخذها زينة وجمالا في الخدين وفي الكف وظاهر الكف وفي مواضع أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا منكر وأنه لا يجوز. وأكد المصورون للتصوير مراهة بخلق الله ووسيلة إلى شر كثير من الشرك والمعاصي. فتصوير الوجوب والرؤساء والأعيان وسيلة للشرك، وتصوير البهتان والنساء وسيلة للمعاصي والزنا والفواحش. فلذلك حرم الله التصوير لما فيه الشر الكثير والفساد العظيم، وهذا كله للحيوان. أما تصوير الشجر والجبل فلا حرج فيه عند أهل العلم، إنما هذا في ذوات الأرواح. قد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس على يوم القيامة المصورون، أخرجه الشيخان. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وأمرت بطمس الصور: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجب التصوير ويجب الطمس، يجب صورة معلقة في الجدار وفي الباب وكذا تطمس، أو الحيوان المصورة تكسر، لأن الرسول أمر بطمسها وعدم بقائها بما فيها من الفتنة والوسيلة إلى الشرك، ولما فيها من مضاعة في خلق الله. أشد الناس يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، كما في حديث عائشة. والحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يتحرجه أمة، وإن أربى الربا الاستطاعة في أرض المسلم، وإن أربى الربا عرض رجل المسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه مختصرا كما قال المؤلف، ولفظه عند ابن ماجه: الربا 73 بابا فقط، ولم يزد على هذا شيئا. الربا 73 بابا، ولم يذكر فيه أيسرها من غير حرج الأمة، ولم يذكر فيه أن أربى الربا عرض رجل المسلم. ولو أوضح المؤلف لكان أولى. وسنده جيد عند ابن ماجه، سنده لا بأس به، في رواية زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ورواه ابن ماجه أيضا من طريق أبي هريرة، رواية أبي هريرة، وذكر فيه أيسرها أن يتحرج الأمة، ولم يذكر ما بعده من أربع الربا إلى آخر. فزاد فيه أيسرها أن يتحرج الأمة، بدل مثل أيسرها أن يتحرج الأمة. ولكن في إسناده أبو معشر جيء من عبد الرحمن السندي، وقد ضعفه الأكثرون واختلط، هو ضعيف في هذا السند. وهذه الزيادة فيها شيء، نفس منها شيء، أيسرها أن يتحرج الأمة، إلا إذا حمل كما هو ظاهر من الألفاظ الأخرى. ولفظ أبي هريرة مدى ثلاثة: الربا 70 حوبا، ما فيها الكسر، من باب حتى الكسر، بدل بابا حوبا يعني ذنبا. وأما الحاكم فرواه كما قال المؤلف، فهو بتمامه كما ذكر المؤلف هنا، وقال إنه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، والمؤلف أقره هنا ولم يعترضه. فظاهر ما رواه الحاكم أنه لا بأس بإسناده بهذه الزيادة. وهذا يفيدنا الحذر من الربا بأنواعه كلها، وأن يدخل في الربا ما ليس من المعاملات الربوية المالية، فيكون الربا أعم من كونه تصرفا في المال، ويلحق به ما هو محرم لكونه معصية لله عز وجل، ولأنه تعاطاه بغير وجه شرعي، فأشبه الربا الذي يؤخذ المال فيه بغير وجه شرعي. فتعاطي المعاصي لا وجه له ولا مبرر له، فيشبه صاحب الربا المتوعد بالنار على رباه وهو أخذ المال بغير حق، أو جعله نسيئة فمنع الشارع من ذلك. والتمثيل بنكاح الأم يدل على شدة الوعيد، شدة الخطر، عظم الذنب. والتمثيل بالعرض يدل على أنه لا يختص بمال كما تقدم، بل يدخل في ذلك المحرمات الأخرى كالغيبة والنميمة وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الأخرى. وروى أحمد وأبو داود في سند جيد عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أن الغيبة. عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أن الغيبة ولا سيما مع الوسع فيها أنها من أغبى الربا، يعني من أقبح المحرمات، ويستطيع في عرض أخيه. قد زعم بعضهم أن هذا معناه سبتان بالسبة كما ذكر الشارع شارح هذا السبل هنا ما اعتنى بالموضوع بينما تكلم كلاما قليلا، وليس هذا بجيد. السبتان بالسبة ليس هذا هو الإخطاء في العرض، هذا ظلم. سبتان بالسبة هنا الظلم. فإذا قال زيد لعمر أخزاك الله، فقال له جوابا له: بل أخزاك الله ولعنك، فقد زاده سبة ثانية. نعم، فيكون ظالما وظالما بالسبة الثانية. أو قال أخزاك الله وأخزاك الله كررها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخزاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها، أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا. فإذا زاد فهذا من الظلم والربا تشبيها له بدرهمان بدرهم، ولكن كونه الاستطالة فيما يظهر أوسع من هذا، يعني أنه ظلم وربا بمعنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه التوسع في ذلك والاستمرار في ذلك. فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن إذا توسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث عبيد أبي سعيد في النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قلنا سواء بسواء فلا تكشف بعضها على بعض، لا تنقص بعضها من بعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء، مثل مثل وزن بوزن، وهكذا فضة بفضة، يجب أن يكون العوضان سواء إذا كان من جنس واحد. والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع رذيب طيب أو العلة الأخرى دعت إليها حاجة المتعاوضين، فلا بد أن يكون سواء لا زيادة، مثل سواء بسواء لم يبيع، ولو كان هذا مصنوع وهذا سبب لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتمة من الذهب بقطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو قلادة من الذهب بسبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فلا يشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر من شيء بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بناجز، ولا يباع شيء حاضر بمؤجل سواء أجل مسمى أو غير أجل مسمى، إذا تفرق فقد باع غاية بناجز، فلا بد أن يكون يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فإذا قال خذ هذه النهاية بكذا إلى أجل أو إلى غد أو أجيبها لك بعد حين ما يصلح، فلا بد من التقاوض المجلس يدا بيد سواء بسواء. وكذا حديث عبادة ذكر فيه البر والشعير البر والملح مثل الذهب والفضة، وجاء هذا المعنى من حديث سعيد أيضا من حديث أبي هريرة أيضا: في من زاد أو استزاد فقد أربى وسوى ربا في الآخر والمعطي سواء. هذا كله يبين لنا جدة الحديث هذه الأشياء، وأن الواجب فيها وكان ذهبا او فضه او برا او شعيرا او تمرا او ملحا او ما في معنى ذلك كالدخن والذره والارض واشبه ذلك، لا بد ان تكون سواء بسواء يدا بيد. ولا يباع غائب بناجز، ولو كان الناجز رديئا والغائب نفيسا او العكس، لا بد من التساوي مطلقا، سواء كان نفيسين أو ردي عيني أو أحدهما نفيس والآخر ردي، كل ذلك سواء، لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من خيبر جنيبا يعني طيبا بتمر الردي بأكثر صاعا بصاعين، فأوه عين الربا نهى عن ذلك الردة، المقصود أنه لا بد من التساوي مطلقا، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا فيبيع الردي ثم يشتري به من الطيب بالنقود، النقود يبيعه بالنقود ثم يشتري، ولا يبيع هذا بهذا متفاضلا، وكان الذهب الردي بالذهب الطيب لا يباع متفاضلا، بل يبيع الذهب الردي بالنقد او بغيره من الفضه او غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه، والله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح لهم ابوابا اخرى يحصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الاوراق هل تقوم مقام الذهب والفضه التي الان بني الناس بها وصارت هي محل الاثمان والقيم والمبيعات، والاكثر والارجح على انها تقوم مقام الذهب والفضه، وان الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضه، وقد درس هذا الموضوع وأن في هيئة العلماء واتضح لهم أنها حكمها حكم الذهب والفضة بالأكثرية من أخواننا على أنها حكمها حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أردني بدينار أردني وزيادة، لأنها سكة واحدة عملة واحدة بدلة الذهب أو الفضة، ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني وزيادة، ولا ريال سعودي بريال سعودي وزيادة، ولا عشرة بأحد عشر، لأنها عملة واحدة. ولا تباع رائبة بناجد، لا يباع مئة بمئتين رائبة، ولا دينار بدينار رائبة، ولا يسترلي بجنيهين يسترلي رائبة. أصل الصواب أنها حكمها، لأن الله جعل هذه قيمة للمبيعات وأثناء للسلع وجعل بها مصلحة الناس، فإذا جعل السلع أن تباع بزيادة فسد أمره المعاملة هذه، وانضر الفقير فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. ليس المقصود نفس الذهب والفضة، المقصود لا يترتب على ذلك من تساهل الناس في هذه البيعات وتركوا الديون في ذمم وحفظوها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمل بين عين الناس وتقل المشاريع الخيرية وتفسد أمور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع وتشتري به الربح. فأقرب والأظهر أن حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضلة ولا نسيئة، ولا يباع جنس بجنس آخر نسيئة. فلا يباع مثلا دولار بالدرهم السعودي نسيئة، ولا الدولار بالدينار الأردني أو العراقي نسيئة، أو الدينار الأردني بغيره نسيئة، بل لا بد من يد كما لا تباع الذهب والفضة نسيئة، فهكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابض، لأنها نزلت منزلتها وجعلت مكانها، واختفت الذهب والفضة الآن وصارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث
حديث أبي هريرة
حديث وزن بوزن، كذلك حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد وحديث أبي وتحدد عبادة سواء بسواء. وقل فإذا اختلفت الأصناف عرفت معناه، ولما اختلفت الأصناف جازت التفاضل ولم يجز النساء، حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل، فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من الشعير، وتبيع صاع من الحنطة بصاعين من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد، وتبيع الذهب الفضة مثل مثقال من الذهب بعشرين مثقال من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد، والله أعلم.
زاد أو استزاد؟
نعم،
قل من زاد أو استزاد، يعني من طلب
من زاد في النقد في الثمن أو طلب الزيادة من قدر. نعم،
عفى الله، ما ينظر إلى الرصيد رصيد الأوراق النقدية، قد يكون رصيد لها وقد يكون رصيد
الفضل. الصواب لا ينظر، لا 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 بعض الأخوان قال ينظر، الصواب أنه لا ينظر لأن الرصيد ليس بعيدين ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على قلع كلام فيه، ولأن الرصيد لا يثبت لأن المعاملة، المعاملة لا يثبت الرصيد، يثبت إلى هذه النقود التي في أيدي الناس، ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في أيدي الناس، فهو الذي يتعامل به وهو محل البيع والشراء، فليس هناك انتفاك للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، إنما يعرفه أشخاص خواص من أهل البصيرة في شؤون الدول.
يعني العملة في بلد تكون يعني مستقلة؟
لا مستقلة. في جنس من العمل مستقل.
إذا كانت نزلت منزلة الذهب جميع العمل مش الفرق فيه؟
نعم.
إذا نزلت جميع العمل منزلة الذهب.
وهم غير منزلة الذهب، لا ولا الفرق جميع. منزلة هؤلاء وهؤلاء. نعم. فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضل، إذا كانت عملة واحدة، العملة الواحدة منزلة منزلة الذهب والفضة. العملة الواحدة. لا يباع بعضها بعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء مساعد، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، والعملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة.
الله وجه دخول نكاح الأم وعرض المسلم في الربا، معنى ما الربا هو الزيادة،
وجه والله أعلم أنه يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق، كالذي أخذ الزيادة بغير حق، حقه أن يكون مثلا فقال في عرض المسلم فعله بغير حق، ومقابلة مسبة ثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق، ما له الا ثبته واحده يقابل بها ثبته.
نعم الله عنك، يقال ان هذا يشمل عموم الكبائر والمعاصي كلها، يقال فيها فعلها بغير حق.
نعم.
اقول قد يقال ان الكبائر كلها هكذا فعلها بغير حق.
لا تبغى، نعم لا تبغى بغير حق، والربا كذلك
تدخل يعني فيه؟
والربا كذلك فإلى بغير حق. نعم.
طيب يقال كل معصية كل كبيرة تدخل في الربا على هذا التعليل؟
محتمل، لأن الرسول أطلق فاسد في العشرون بابا، فاسدون بابا ومن أربع الربا على الرسول المسلم، فلا يشعر بأن جنس المعاصي قد يطلق عليها الربا لكونها غير محلها، عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه، فأشبه المرابي الذي تعدى الحدود وظلم نفسه بزيادة التي لا وجه لها وبالنسي أهل التي لا وجه لها.
نعم. البنوك، فيها معاملات ربوية وفيها معاملات غير ربوية.
نعم.
الذين مثلا يعملون فيها ربما يقال لهم مثلا راتب من المعاملات الحلال ليس محلال.
لكن بهم قام الربا، بهم قام البنك. لو لم يتوظفوا لما قام البنك. فهم أعانوا على إقامة البنك ووجوده وتعاطي الربا.
وضع النقود فيها.
نعم.
أقول وضع النقود في الملوك أمانة.
لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره، ينبغي ان يقضى لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع، لكن اذا اضطر الانسان لذلك نرجو ان لا يكون عليه شيء.
يا شيخ ولو كان مختلط
من باب الحفظ، لا لقصد اعانته من باب الحفظ فقط، ولو تيسر ان يكون في صناديق يبدوك يحفظون عندك في البنك لا يستعملونها، يكون هذا اسلم وابعد عن المعامله، يكون في صندوق يكون له مفتاح عندهم، مفتاح عندهم، مفتاح عندهم فقط حتى لا يتوسلوا إلى شيء، يكون هذا أبعد عنه، مثل الجوري عندهم يكون فيه نقود حتى يحتاج إليها.
ما في من البنوك
لا
تيسر
على ذلك.
ما
يوجد أصلاً
عندنا البنوك العالم غير
ربوي. نعم. بنك راجح
واسمه.
لا ما كل بلد فيها ليس. نعم.
يكون.
لا تيسر.
يجوز العمل في هذه.
نعم.
يجوز العمل فيها.
ما نعلم. لا لا ما عنهم إلا خيرات بيع والرالحين وصانع الصانع، لا لا ما عنهم إلا خيرات. نعم.
شيخ أنا عرفت أن بعض الناس يحتاجون على الربا، يقول له مثلا أعطيك $100 على أن تردها لي 500 ريال، مع أن معروف أن سعر الدولار أقل من ذلك بريالات.
كل الحيل محرمة، الحيل
المصالح يعني هنا اختلف
اللي وصل بها التحريم حيث. أما إذا كان يذن بيد لك يدا بيد لا بأس، إذا صار هذا محتاج دولارات
حاضر
يشتريها بأكثر يدا بيد ما في بأس، لأنه محتاج لها.
نعم.
مثل الذهب الآن، عندك ذهب يصرف في السوق جنيه بخمسين ريال أو مئة ريال، وأنت منتهى بحديث على صرف الذهب. نعم. وجاءت محتاج إنسان محتاج للذهب، تجيه مثلا سيارة لزوجتها أو مهرا لزوجتها أو كذا.
نعم.
فقال هو سيسوق السوق خمسين، أنا بأخذ منك ستين. نعم. أعطيه لأني محتاج لهذا الذهب. نعم. لا بأس. نعم. نعم.
حوالة
غير الحوالة غير مسألة الحوالة لا بأس بها الصحيح لا بأس يحول بشيء، لكن المهم يعطيهم مئة يعطون كل سنة زيادة خمسة ريال كل سنة يعطيهم عشرة آلاف يعطون مئتين ثلاثين أربعة مئة كل سنة ربا مضمون. هذه هواية تقول هذه هواية
صرف
شيء مثل هم صرف مثل
يعطيك على
حسب ما اتفق عليه لأن هو خير هذا جنس وهذا جنس. نعم يا رب يا رب. نعم نعم ما تعرفه ما تعرفه هو ما تعرفه. نعم نعم
بسم
الله. خمسة كيلو ميتين. نعم. صافوا
خمسة كيلو ميتين.
ما يجوز لا
بد
يربيه. لا بد.
جاري العمل عليه.
لا ممكن ولا لا. الناس يأكلون الربا ويعبدونهم بالله. أقولكم بالله ويعبدون الله ولا يزنوا. عمل الناس عمل الناس ممكن والله.
قال
كان
قال
حلو قال ما في شيء. لا غلط. الله لا تنه.
بسم الله
الرحمن الرحيم.
شو؟ شو؟ يعني الحوالة الحوالة على بلد يعطيه فلوس في الحوالة. نعم. هذا فيه نظر ينبغي لي هذا أن يأخذ الذهب ثم يحول، يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابهة للدين. الذهب فضة أوراق فضة يأخذ الذهب ولا يعني عندك قاطبية فالذهب الحقيقة يأخذها منه ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا منه وغيره. المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة بعينها أو أوراق الحاصل أنه يفضلكم يحول حتى لا يكون نوع من الدين. بعض أهل العلم فأن قبر الشيخ يقوم مقام القبر فيحول لأن الشيخ مثل العملة لأن يعامل معامل العملة، وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتفع به استفاد به، لكن هنا يدعو المال ثم يحول هذا أحوط أبعد عن الربا أبعد عن الربا. إذا قبض الذي يقبضه أول ثم يحوله من طريق هذا منه وغيره حتى يتم التقابض هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل.
شيخ التحريم مقصور على الأصناف التي ذكرها في الحديث ولا أو التحريم في هذا الربا؟
على الذهب والفضة خاصة ما جل في الذهب والفضة أو مثل أو ما يزن من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزن البر والشعير والحنطة وما في معنى هذه المكيلات المطعومة من الفرز والدخل ونحن هذا هو الصواب. ولهذا قال الطعام الطعام مثل قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد الصحيح في الحرب هذه الأربعة ما في معنى من سائر الطعمة من أرض من دخل جورة كلها في معنى سوا سوا مطعوم مدخر مكين أو موزن كالسكر. نعم.
إذا احتل واحد أحد الوصفين
نعم
كان مكيلا ولم يكن مطعوما أو مطعوما ولم يكن مكيلا
زال هذا الفواكه مطعوما ولا هي مكيلا مثل حب الزيت وأشباهه مكيل وليس مطعوم فهو صار لا 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 زد و داخل اشنان
أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرس، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه
عرفوا عن التفصيل اللي اشترى القلادة قرروا عليها
اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث أبي سعيد وأبي رضي الله تعالى عنهما في قصة شراء عن عن عامل النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجنيب غيره، بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر خيبر هكذا، قال لا، وين في الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل في حديث بلال أواه عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجنيبة. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولو تفاضلت انواعه، وانه شيء واحد فلا يباع الا متماثلا يدا بيد، سواء كان ذهبا او فضه او تمرا او حبوبا او غير ذلك، مثل ما تقدم في حديث عباده الصعب الذهب بالذهب والفضه بالفضه ثوب التمر والبر بالبر والشعير بالشعير ومثل بيده سواء بسواء يدا بيد، يعني مطلقه وان تنوعت وإن اختلفت أنواعه في الجودة فلا يمضى إلى ذلك، فلا بد من التماثل. وظاهره والله أن هذا المراد من سد الباب بحسب مادة الربا، لأن لو فتح بابه اختلاف التنوع لا أفضل إلى الربا في كل شيء، ولأن ضبط الجودة يختلف. فالحاصل أن الرسول ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا، اختلاف انواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابل غير البيض. فاذا اختلفت الاصناف كما تقدم عليه عباده ما جاء بمعناه فلا باس بالبيع غير البيض مع اختلاف الكميه، مثل الشعير مع التمر، الشعير مع الحنطه، الملح مع التمر، لانها اجناس مختلفه. فاذا باع صاع من تمر بصاع من شعير أو صاع من حنطة بصاعين من شعير يدا بيد فلا بأس، لأن الشعير غير الحنطة وغير التمر فهما أجناس. أو باع مثقال من الذهب بعشرة مثاقين من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان. وفيه بيان الطريق الذي يحصل به المطلوب، وهو أن يبيع التمر الردي أو الحنطة الرديئة أو الذهب الردي، فإذا باعه شيء آخر فضة أو غير ذلك ليس لحاجته بالثمن من النوع الآخر. هذا هو الطريق للسلام من الربا. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه فيه النهي عن بيع الصبر من التمر وغيره بالكيلو الذي دائما مكيلها بالكيلو المسمى، اذا كان هذا بالتمر هكذا بقيه الانواع، فلا يباع صبره من حنطه لا يعلم مكيلها بصبره معلوم مكيلها، ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك، لان الربا حاصل بهذا، يعني أما لا يعلم مكيلها فالتساوي غير معلوم، والمطلوب التساوي مثلا بمثل، والأحوال ثلاث: التساوي والتفاضل هو جهل، فالتساوي هو جائز مشروط، والتفاضل ممنوع وربا، والجهل حكم حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى، لأن مكيلها مكيل موسى من التمر، وجاء النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وأشباه، كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثاني الحديث معمر بن عبد الله العدوي بن عمر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام قميصا بمثل، قال وكان طعاما ليومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد في مساله الربا، ولهذا قال الطعام والطعام ربا قميصا بمثل. هذا يدل على ان الطعام يدخل في الربا، والمراد بالطعام هنا المدخر، يدخر يكال ويدخر او يوزن ويدخر، ولهذا قال كذلك الميزان، قال الميزان مثل ذلك. جنس الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه الجميع، فلا بد فيه من التساوي مثل بزي الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عباده وما جاء في معناه، فإن الله بالطعام مثل مثل يعني الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر التمر مع التمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، صار قلادة في هداب وقرز مثل 10 دينارا، قال فصلت ووجدت في أكثر من 12 دينارا، قال لا تباع لها حتى تفصل، لو قال ردها، فأمر برد البيع حتى تفصل وحتى يشيل الذهب بوزنه مثل والبقية بثمن آخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه وغيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنسه، إذا كان قلادة فيها ذهب وبيع بذهب أو فيها فضة وبيعت فضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب والخرز بفضة فلا بأس يدا بيد، أو باع الفضة بذهب وفيه غيره لا بأس يدا بيد، وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنسه، بيعت القلادة فيها الذهب بالذهب أو بيعت القلادة فيها فضة بالفضة، هذا محل التفصيل. فعلى قاعدة متقدمة في حديث عبادة سواء بسواء. حديث خامس حديث سمرة بن جندب الحياة من الحوالي النسيئة، قال صحاه قوم بناء على سماع الحسن من سمرة، وصحاه الترمذي أيضا وجزم بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجزى البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، والكلام مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، إذا كان كل منه نسيئة هذا هو محل الاتبال، وهذا محل الإجماع، وبيع الكالب الكالب كما يأتي بأخذ الباب، لأن يعني الحيوان المبيع نسيئة وثلاث نسيئة، كان يقول أنا أبيعك بكرة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد أربعة أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا أسلمها لي بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حملوا حديث سمرة هذا الحيوان بالحيوان النسيئة إن كل منهما نسيئة، أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كان يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو ببعيرين لا بأس. يأتي حديث عبد الله بن عمر إذن من أشترى بعير البعيرين إلى الصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. وجاء في حديث آخر أن بناء عن بين الحيوان بين الحيوان من الحيوان النسيئة اثنين بواحد ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئة أو أحدهما نسيئة والآخر نقد لا بأس، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. يأتي أحد من عمر قصة الذين هو بعدهم على أهل العمر. نعم
قال أبو حبيبة لا يصل سماعه.
نعم
حمل حمل طرح
إيه خلاص مشهور
له.
خلاص مشهور لكن ثبت سماعه من حديث العقيدة سمعته سمرة. نعم.
لكن على طول على القول بعدم صحته يكون بيع يكون من بيع
الكلام.
يعني هذه الصورة داخلة.
نعم.
حتى ولو ما صح الحديث.
ولو ما صح. نعم.
قوله على الله الطعام بالطعام قوله كذلك الميزان هذا ما يضعف قول الظاهرية الاقتصار على الستة.
هذا من حديث الجمهور عليه. قال حكم الميزان حكم كيف. نعم
نعم
قد يقول هذا نص عليه النبي. نعم صلى الله عليه وسلم.
نعم
إذا كان يقع لا كان ثواثر لها فلا ذلك عند العلم. نعم
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 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الغالب تقوم مقامها جعلت قيمة للمبيعات والأذنان لها تقوم مقامها في الربا.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقاة وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرم أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
أما بعد هذه الحديث كلها لها تعلق بهذا الباب باب الربا ومعاملات الربا. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنهما إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذنى البقر ورأيتم الزرع وقرأتم الجهاد سلط الله ونحن لا ينزعوا حتى تراجعوا دينكم. هذا الحديث جاء من طرق متعددة من طريق عطاء عن ابن عمر من طريق عطاء النافع عن ابن عمر وجاء من طريق من طرق أخرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر أيضا. فله طرق جيدة شد بعضها بعضا وأحسنها طريق رواه أحمد رحمه الله فإنه طريق جيد من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وفي لفظ إذا ظن الناس بدل إذا تبعتم ظن الناس بالدينار زيادة إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبعتم وتبعوا بالعينة إلى آخره. هو بجميع الطرق يدل على أن الناس متى تغيرت أحوالهم إلى هذه الحال سلط عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم. ولا شك أن إقبالهم على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء كما قد وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة. ظن الناس أن بخلوا بالدنيا والدرهم يعني وحبوها وعظمت في قلوبهم وبخلوا بها إلا في أهوائهم
وتبايعوا بالعينة يعني اشتغلوا بالمعاملة الربوية بحرصهم على المال واجتهادهم في جمعه لا يحجزهم عنه ما نهى الله عنه بل يضعف الإيمان وشدة الطمع والحرص يقدمون على المعاملات المحرمة وكذلك يقبلون على الزراعة وعمارة الأرض الفلاحة ويدخل عليهم الجهاد لأنه يحول بينهم وبين هذه الشهوات. وهذا جاء في حديث واقع من قرون كثيرة ويدل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد وأن لا يشغلهم شاغل لا زراعة ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك. وإن كانت هذه مباحة ومطلوبة للمسلمين ليستعينوا بها على طاعة الله لكن لا ينبغي أن تشغلهم الأمور المباحة عما أوجب الله عليهم من الجهاد. الزراعة والتجارة أمور مباحة وقد تسحب وتجب في بعض الأحيان لكن لا يجوز أن تشغل هذا الإيمان عما فيه عزهم ونجاتهم وظهور دينهم. والعينة من العين والنقد ويبيع الإنسان السلعة إلى أجل ثم يشتريها بالعين بالنقد كما قال الشاعر ذان أم نعتان أم ينبري نفة من صيف يزت مضاربه. المقصود أن الدين والعين متقابلان أن الدان أم نعتان نبيع بالنسيئة أو نبيع بالعين. فالدين ما يباع فيه إلى أجل والعين ما يباع بالنقد. وكثير من الناس قد يحتاج إلى العين ولا سبيل له إليها إلا بطرق محرمة إلا ما شاء الله من الطرق التي أباحها جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم فيلجأ إلى العينة أو إلى الربا الصريح. الربا الصريح يأخذ المال إلى أجل بفوائد معينة كالعشرة خمسة عشر عشرة اثنى عشر إلى أجل هذا الربا الصريح. والعينة حيلة على الربا فيشتري سلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على من اشتراها من نقد لينتفع بالنقد فيقول بعني هذه السيارة بعشرين ألف إلى كذا وكذا واشترها مني بخمسة عشر نقدا لأني في حاجة إلى النقد. فالمعنى أنه أخذ خمسة عشر بعشرين وجعل السيارة حيلة في ذلك وهي غير مقصودة. هذه العينة بيع شيء إلى أجل ثم أخذه بالنقد من اشتراه هذا يسمى عينة وهي محرمة عند جمهور أهل العلم لأنها وسيلة للربا وذريعة للربا الصريح فلهذا حرمت. فإذا باع شيئا إلى أجل فليس له شراؤه بالأقل نقدا أما شراؤه بمثله أو بأكثر لا بأس يعني بعيد عن الربا. أما يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بالنقد فهذا هو العينة التي أشير إليها. وجاء الصريحة في رواية أبي إسحاق عن زوجته العالية عن عائشة أنه دخلت أن دخلت عليها أمه ونسل بن أرقم فقالت إن زيدا اشترى مني غلاما إني بعت على زيد إن زيدا اشترى مني غلاما بثمانمائة درهم إلى أجل ثم باعه علي بستمائة درهم نقدا. فقالت لها عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطأ جهاده مع رسول الله بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت أمزني زيدا بكذا وكذا. فهذا يؤيد رواية ابن عمر أيضا ويكون شاهدا لها وهي شاهدة له أيضا. فرواية أبي إسحاق عن زوجته عن عائشة وقد رواها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ذكرها غيره أيضا فهي مع حديث ابن عمر حجة في هذا المقال في تحريم معاملة العينة. وهي كما سمعت أن تباع السلعة إلى أجل ثم تشترى بأقل تشتريها البايع بأقل. فالمعنى أنه أعطى نقودا أعطى نقودا معينة معجلة بنقود مؤجلة كما قصة زيد أعطى 600 درهم واصطبر ب800 درهم إلى أجل وكأنه أخذها 6 ب8 ولكن الغلام صار وسيلة صار واسطة وهكذا السلع الأخرى. وهذا أشياء فاشن بين كثير من الناس لكن لو اشترى السلعة وباعها لغير من اشتراها منه خرج عن مسألة العينة إلى مسألة أخرى يقال لها التورق ويسميها الناس الوعدة. وقد خلف فيها العلماء أيضا على قولين، منهم من منعها وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وعن جماعة، ويختار الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله منعها ويقول أنها من جنس مسألة العينة، وذهب الجمهور إلى جوازها لأنها ليست من جنس مسألة العينة، بل البيع إلى أجل على شخص والبيع بالنقد على شخص آخر، فليست حيلة للربا ولا وسيلة للربا. فإذا اشترى من زيد سلعة إلى أجل كسيارة مثلا إلى أجل ثم قبضها وحازها ثم باعها في سوق يزيد أو على من شاء بعد ذلك لمن مؤجل ليتزوج أو ليقضى دينا أو يعمر سكنا له أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا حرج في ذلك لعموم الأدلة، هم أدلة الاستدانة والبيع، أحل الله البيع وجل وعلا إذا تدين بالله أن يستكتبوا، فالأصل حل البيع وحل المداين، هذا هو الأصل، وهذه من هذا وليست داخلة في العينة، فالعينة لها شأن وهي وسيلة الربا، وهي يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل نقدا كما تقدم، ولقصة زين كما تقدم. أما هذه فهو يبيع هو يشتري السلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من شراها منه بالنقد لينتفع بذلك، ليس كل واحد يجد من يسلبه ويخلطه فينتفع، وليس كل واحد يجد من يعطيه حتى ينتفع، فما بقي له إلا أن يشتري ويبيع ويتسبب حتى يقضي حاجته. وهذا هو الصواب. قول شيء لا يرجعه شيء لم أجده في أبي داود شيء ولا في أحمد بن سند أحمد، فكأنها غلط من بعض النساخ، لأن الروايات التي وقفت عليها لا ينزعه يعني الله جل وعلا حتى ترجع إلى دينكم، حتى تراجع دينكم. أما إذا ينزع شيء لم أقف عليها، ولعلها بعض وقعت في بعض الروايات التي لم أقف عليها. فيه الحديث المذكور كما تقدم الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد والترهيب من الخلود إلى الدنيا وشهواتها والرضا بها والاعتراض بها عن نصر الدين وحماية بلاد المسلمين من كيد أعدائهم وكيد أعدائهم. وفيه ذنب البخل بالدرهم والدينار، وأن ينبغي لأهل الإسلام أن لا يظنوا بها ولا يبخلوا بها، بل ينبغي ينفقوها في وجوهها في الجهاد في مواساة الفقراء والمساكين في المشاريع الخيرية، فإنها لا فائدة بها إذا ادخرت، وإنما فائدتها ونفعها إذا أنفقت. الحديث الثاني حديث أبي أمامة، من شفع عليه شفاعة فأدى له هدية فقبلها فقال أتى باب العظيم أبواب الربا، أو أحمد وأبو ذر السلم بما قال. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاعتياض عن الشفاعة، فالشفاعة تكون لله من باب التعامل بالبر والتقوى من باب الإحسان، فلا ينبغي للعبد يعترض عنها شيئا، هي من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم الحميدة ومن التعامل بالبر والتقوى، فلا يليق أن يؤخذ في مقابلها شيء. فإذا شفع لأخيه أن يواسى فقره أو يعهى من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع في أي أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشروع له، فلا ينبغي له يقبل ذلك، لأنها تكون معاوضات ويفضي ذلك إلى الشفاعات الباطلة وإلى الشفاعة بغير حق، فلا ينبغي ذلك. بل ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على نيل الأجر وابتغاء مرضات الله وبذل جاهه فيما ينفع المسلمين من دون حاجة إلى أخذ المال. وقل في أسناده مقال لأن من رواية القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة، وفيه كلام بعض أهل ضعفه، وروى عنه رحمه الله أنه ضعفه وقال إن أظن إنه لا يرى إلا أن ما وقع من أغلاط روايته منه. والصواب أنه ليس في الآثى منه، وإنما الآثى من يروي عنه علي بن زيد بن يزيد على هذا، فإنه ضعيف جدا لا يعول عليه، ويأتي بأشياء غرائب عن القاسم هذا، والعلة منه والآفة منه لا من القاسم. هذا الحديث ليس من رواية علي بن يزيد ولكن من رواية خالد بن أبي عمران من فقيه الصدوق، فالحديث لا بأس به على الراجح، والمقال مرتفع بالنظر إلى أن الراوي عن القاسم جيد والقاسم على صح جيد، فتكون الرواية حينئذ مستقيمة لسلامتها من الرواة الضعفاء عن القاسم. والقاسم الأرجح فيها أنه جيد إذا روى عنه ثقة، فالحديث يدل على تحريم قبول الهدايا بالشفاعة، وأن المؤمن يشفع لله وابتغاء مرضات الله ولا يشفع لأجل المال والطمع. الحديث الثالث من بعد
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
هل كذا حديث عبد الله بن عمرو النهي عن الرشوة؟ لعن رسول الله هو المرتشي. الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها، فالراشي البادر والمرتشي القابل. اشتري شاتا او غيرها بالدينار، فاشترى شاتين ثم باع احداهما بالدينار ثم اتاه بالشات والدينار، فدعا له النبي البركه في بيعه، فكان لو اشترى التراب العربي حديث. الحديث الله خمسه في اسناد جيد، له شاهد حديث حكيم الحزان، واخرجه البخاري في قصه، وهو حديث جيد بالإسناد صحيح، وخرج البخاري له في ضمن حديث فضل الخير وخير الخلال، وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم، ومن رواية البخاري فيه ضعف، ولكنه من رواية غيره لا بأس به، وهو دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة الوكيل، فلا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للموكل وإن كان لم يعين له ذلك. فإن عروة أعطاه النبي دينار يشتري شاة، فاشترى به شاتين، رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بالدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له بارك البيع. فهذا يدل على جواز هذا التصرف، وأن المالك إذا أمضى تصرف أجازه هو ماضي، ومثل هذا يشكر، إذا تصرف التصرف ينفع البائع فلا شك أن البائع يشكره ويمضيه، ولا يأبى ذلك إلا جاهل أو أحمق. الحاصل أن مثل هذا جائز للمسلم، لأنه مرآة أخيه ينظر له وينصح له، فلا يستغرب أن يتصرف التصرف الذي يرى فيه المصلحة، فإذا أجازه البائع يظهر المصلحة فلا بأس بذلك، فإذا أجازه المالك فلا بأس. والعلماء لهم في هذا الاختلاف، والصواب هذا القول، من دل على حديث عروة أن الفضول يجوز ويمضي إذا أجازه صاحب الحق، سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقاتا أو نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل المصلحة لموكله، أو ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحة وهو ليس بوكيل، فأمضاه المفعول له بأن باع دارك على زيد، يعلم أنك ترغب في الدار، فباعها بكذا وكذا على رأيك على مشورتك، فأمضيت بيعه لا بأس، أو اشترى لك شيئا وجد سلعة مناسبة اشترها لك وأمضيت شراءه فلا بأس، بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخيه. والله أعلم. نعم.
لم يمضى.
نعم.
إذا ما أمضى صاحب
المال. يرد على الله، أما يأخذ نفسه ولا يرد. فإن اشتراه ولا بين يلزمه هو. من كان بين صاحب السلعة أني اشتريت لفلان إن أجازه، فإن أجازه ولا رده ولا صاحب. نعم. أما اشتراه وسكت يلزمه هو. نعم.
نعم.
إلا أن يسمح صاحبها بالرد. نعم. نعم.
حديث عبد الله بن بريدة، هل يقاس عليه مثل اللي يبيع مثلا السجلات والراديو؟
من يبيعون مثلا لمن يستمع يعتبر من التعاون؟ ما في شيء، قد يكون مثله قد يكون اعظم قد يكون اقل، نقص مثله بيع الاغاني وبيع المحرمه بيع الصور، كل هذه لا خلاف فيه، غش الناس وظلم الناس تعدي عليهم ويأثم على الاثم والعدوان، لمن باع عليه ما يضره فقد غشهم. نعم. والله
هذا مسجل يمكن يستعمل
فيه خير، مسجل نفسه لا، مسجل اله ما في لا باس ببيعه في الخير والشر، إذا باع لشريط الأغاني باع للفيلم الخبيث. نعم.
لكن إذا علم أن هذا الشخص لن يستعمله إلا في الفساد.
نعم.
ما يبيع عليه.
ما يبيع عليه. لا. لكن يعني لا يبيع عليه. نعم.
في
نوع
من كلونيا إذا
أخلف
الأخبار
بعض الناس استخدم الحليب وبعض الناس استخدم الشراب. فإذا باع أحد أصحاب المحلات على بعض الفساق استخدم الشراب ممكن معاقبة صاحب الثاني كيف؟
هو يبحث فيه نفسه قالوا نهاية هل تباع أم لا، لأن الأرض أظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سد لباب الشر. لكن لو قدر أن تمنح بها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا أو يفعل كذا، معلش هل يحاول. أما إذا كان يعرف أن هذا الشباب أو هذا الشخص يستعمل هذا السكر ليس له بيع عالي، لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه عليه هو العدوان فلا يجوز له ذلك. وإذا علم أن الشخص يبيعها على هؤلاء الجنس فلولي الأمر يعاقبه، فلا تبيعها على من تعرف أنه يستعملها الشخص، إنما سمح لك تبيعها على من يستعملها للطيب، مع أنه لا ينبغي استعمالها أبدا، يظهر لنا أنه لا ينبغي استعمالها أبدا ما دام مما يسكر ما يكون فيها إكسبيرت معروف فلا يجوز استعمالها، ينبغي الحذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمن فيما أباح الله أغني عنها.
الله أكيد. كذلك تأجير البيوت، تأجير البيوت والدكاكين الفساق الذي لا يستعملونها مثلا، مثلا يضعون فيها آلة له
أو مثلا هذا عاد صعب، هذا صعب، لكن إذا عرف على ذلك لا يقدر عليه. أما إذا ما عرف لأن الدكاكين موجود قد يدخل فيها أشياء ضمن هي مقصودة بالأصالة، قل بيت يسلم من الشر. يعرف إذا كان يعد للباطل
عند الدكان يعرف من يستاجره،
يعرف إنه يستاجره الدخان، بيع الدخان، بيع الخمر، بيع الأكل، ما يجوز سواء بيع الدكان ولا غير الدكان ولا مبسط ولا غيره.
حلاق يحلق اللحى يعرف
من كذلك يحرم عليك ما يشتري الجامع ولا تعاون عليك العدوان، الجامع أنه لا يعين عليك العدوان إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب أسمعت قريبا يرد على صاحب السلعة إلا إذا كان اشتراه ولا سكت ولا بين أن اشتراه للغير فإنه يلزمه، ما المقولون ما يعلم فيها ما يعلم فيها إلا الله، ما يعلم ما فيها إلا الله. إذا اشترى السلعة وسكت ثم في نيته أنها يشاريها لفلان يقبلها فلان ولا لزمته، لأنه ما قال للبائع إني ما شاء فيها فلان سكت اشتراها وسكت.
طيب يا شيخ بيع الترف الزنا.
نعم
بيع الترف الزنا.
نعم
بيع الترف الزنا هل يكون من المسجلات؟
في خطر، في خطر عدم بيعها أولى، ينبغي أن يهتم بسلعة أخرى لأن هذه يغلب على الناس شر فيها. نعم نعم.
بالنسبة للطيب عدم التطيب بالنسبة للكولونيا أو لكل الطيب؟
لا الطيب سلعة طيبة، لكن المقصود الطيب اللي فيه شيء يسكر الناس. نعم قالوا هنا المسكرة. لا بأس إذا استعرض إنه بريء من عيب، لكن لا إذا كان يعلم لا بد يبين، وما إذا كان لا يعلمه لا بأس.
بالنسبة
للربا
نعم
الربا
ليس هناك تحديد الربا.
نعم
الربا في البيع
ما نعلم فيه تحديد. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. باب الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
هذه الأحاديث الخمسة، الأربعة الأول منها ما يتعلق بأنواع من بيع الغرر. قد تقدم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غرر ونهى عن بيع ما ليس عندك. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا تلحق بذلك، بالغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. حديث أول حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطنها حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها. هذا واضح، لأن الغرض في شراء ما في بطن الأنعام قد يولد حيا وقد يولد ميتا، قد يولد تاما وقد يولد ناقصا، فالغرض ظاهر، ولهذا لا يصح بالإجماع. وكذلك بيع ما في ضروعها قد يكثر وقد يقل، فلا يجوز بيعه. وعن بيع العبد وهو آبق كذلك، لأن لا يولى على تقسيمه، فالغرض ظاهر. وعن بيع المغانم حتى تقسم كذلك، لأن قبل قسمها لا يدري عن نصيبه ولا يطلع ماذا يحصل له، فالغرض حاصل. وعن بيع الصدقات حتى تقبل كذلك، ولا الصدقات عند فلان أو عند فلان أو في بيت المال ليس عنده، فبيعوها داخل في قوله لا سلم ليس عنده. وعن ضربات الغائص كذلك، ما يدركه الغائص في البحر، ولا أبيعك غيصتي هذه بكذا وكذا، قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء، قد يحصل على شيء ضئيل، لؤلؤة صغيرة أو ضعيفة، فالغرض والمخاطرة موجودة في هذا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، فجميع المسائل الست كلها تشهد على الأحاديث الصحيحة والقواعد المعتبرة في الشرع بالمنع، وأنها كلها غير صحيحة. والشاهد ذكر أن سبب الضعف أنه من رواية شهر بن حوشب، وشهر روى له مسلم رحمه الله وهو صدوق، لكنه كثير الأوهام والإنسان كما قال الحافظ تقريب. وبكل حال فهي مسائل معلومة من الشرع أنها لا تصح لما فيها من غرر ولما في بعضها من بيع ما ليس عنده، فهي مشتملة على علتين: بيع ما ليس عنده مع الغرر، وبيع ما ليس عند الإنسان مشتمل على الغرر. وحديث ابن مسعود في بيع السمك في الماء الصواب وقفه، والمعنى ظاهر، فإن بيع السمك في الماء غرر ظاهر، ويبيع سمكة وسمكتين أو عاد كذا وكذا أصيلها لك من البحر، هذا غرر فلا يصلح، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، قد يحصلها وقد لا يحصلها، فلا يصلح. ولهذا قال إنه غرر والمعنى ظاهر، لكن لو كان في ماء مضبوط ليس في غرر فلا بأس. لو كان في بركة قد صادها وجعلها في بركة أو شبه ذلك مما ليس في غرر ولا مخاطرة فلا بأس، لكن المقصود هنا صيد السمك في البحر أو في الأنهار، هذا هو الممنوع لأنه غرر. كان حديث ابن عباس في بيع الثمرة حتى تطعم، يجوز ربطها بالطعم استمتاع من أطعم حتى يبدو صلاحها، حتى تطعم حتى يؤكل منها، يعني حتى يعني يحصل منها الينع والأكل منها، والمعنى بدو صلاحها. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس، حديث جابر وغيرها. وقد روى أحمد رحمه الله الجزء الأول من عباس حتى تطعم بسند جيد عن ابن عباس. والأحاديث الكثيرة في هذا واضحة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك لأن بيعها قبل ذلك في غرر وقد تبتلى بآفة فيخسر المشتري. أما بيع الصفار الظهر ولما في الضرع، فعلة ذلك أنه فيه بعض الغرر وقد يفضي إلى إيذاء الحيوان، ولهذا صح ابن عباس المنع من ذلك، فإن بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى النزاع، هذا يريد أن يستأصل الصوف فيؤذي الحيوان فلا يبقى عليه شيء، وهذا يريد أن يرفع شيئا حتى يبقى على الحيوان بعض الشيء،
فالمقصود أنه يفضي إلى نزاع وخصومة وغار، كلما في الضوء كذلك في غار قد يقل قد يكثر قد يتأذى الحيوان أيضا بشدة حرص المشتري على أصل اللبن وأخذ ما في الضرع، فالحاصل أن هذا فيه من غر ما يكفي في المنع. وقلنا عباس في هذا جيد سواء كان مرفوعا أو موقوف، الموقوف صحيح والمرفوع يتأيد بالموقوف والعلة ظاهرة في المنع. أما حديث المضامين والملاقيح فقد فسر المضامين بما في بطون النوق والملاقيح ما في بطون الجمال ما في ظهور الجمال والعكس، وكلاهما غار، فبيع ما في بطون الإبل غار وبينما ينسي هذا الجمل غرض كله ممنوع بالإجماع، لأن الغرض ظاهر وهو بيع معدوم أيضا، لأن ما في ظهور الجمال ما له قيمة وأيضا نسله معدوم، وكذلك ما في بطون الإبل غرر لا يدرى هل يتم أو ما يتم وهل يسقط حيا أو ميتا أو تاما أو ناقصا ومتى تلد، فهو على كل هم من جنس حبل الحبلة في غار. كل هذه البيوعات كلها ممنوعة وكلها غرر، ومن حاسن الشريعة مجيئها بالنهي عن هذا لقطع النزاع والقضاء على أسباب الغرر والمخاطرة والإبقاء على المودة والمحبة والصفة بين المسلمين. أما الحديث الخامس وحديث أبي هريرة في الإقالة، هذا يدل على فضل الإقالة، من أقل وسلم بيعته قضى عشرته، فالإقالة إحسان ومعروف جاء به الشرع، والإنسان قد يندم إذا باع قد يندم إذا اشترى، فالإقالة مطلوبة ومشروعة سواء كانت من البائع أو من المشتري، فقد يندم البائع على بيع السلعة ويود بقاءها، فإذا قاله المشتري فقد أحسن، يندم المشتري في السلعة ويود أنه يقال فإذا قاله البائع فقد أحسن، والمسلمون شيء واحد وإخوان، والمسلم أخو المسلم، فإذا تسامح وتقايل سواء كان الراعي البائع أو الراعي المشتري هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وله هذه الدعوة المباركة إن الله يقيل عثراته في الدنيا وفي الآخرة، من أحسن أحسن إليه وأحسن إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، فالجزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن قال مسلم بيعتها قال الله عثرته، فقد يعثر في الدنيا وقد يعثر في الآخرة، والعثرات كثيرة قد تضره في الدنيا وقد تضره في الآخرة، والله أعلم. هذا كله بعد انقضاء الخيار، اما في وقت الخيار فلا باس، ما يحتاج اذن للانسان الرجوع في وقت الخيار او مده الخيار، لكن هذا بعد مده الخيار او في حال اذا تساقط الخيار. نعم.
حديث المضامين ضعيفه اقول فيه ضعف له.
نعم نعم. لكن ما وقفت على سنده، ما راجعت سنده، المؤلف بين انه في ضعف، وبكل حال معناها واضح بالإجماع، ما دل عليه مع الحديث واضح بالإجماع. نعم نعم نعم. هذه يسمى سلم، كان في ذمة ما في بأس إلى أجل معلوم، سن معلوم وأجل معلوم، هذا سلم. أما إذا قال بيعك ما في بطنها الناقة أو ناقاته ثانية وثانية ما بطنها اليوم أو ما في بطنها في العام الآتي اللي بيتحمل في العام الآتي، هذا ما يجوز. أما في ذمته يجيبها من أي جهة؟ أنا سلم. مثل لو قال أبيعك من ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة أو من كذا كذا هذا لا بأس، لكن لو قال بيعك ثمرة النخل ما صح،
ولو هو بزرع
ولو هو بزرع. نعم.
طب
الناس يجيهم
منح يعني أراضي
ويأخذ
الرقم عليها
ويبغون
هذا الرقم،
ما يجوز، لا بغرض، هذا ما يجوز حتى يحوزها ويعرفها يتم ملكه عليها. نعم. نعم.
إذا خصص الإنسان السمك اللي في الماء بوزن معين نوع معين.
نعم.
إذا إنسان مثلا خصص في الصياد مثلاً السمك اللي في الماء قال مثلاً كان عد 20 كيلو مثلاً، خصص إنه لازم يكون 20 كيلو.
إذا كان في ذمته إلى أجل معلوم ما في بأس. إلى أجل معلوم يصير ويعطي ما في بأس. أما السمك المعين في الماء وبعد هذا ولو في الذمة ما يصير غرض. أما يصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الدارقطي وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه.
أما بعد، هذا البايع في الخيار، والخيار اسم مصدر للاختيار، يختار اختيارا، وخيارا معناه الإذن في أن في أمرين أو أكثر، يختار أحدهما أو أحدها، يقال هذا الخيار. إذا دعي له أن يأكل أحد الشيئين أو أحد الأشياء يسمى خيارا. وهنا هو إذن الشارع له في أحد الأمرين، إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع، فالخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بإذن الشارع له في اختيار الإمضاء أو عدمه، في خيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من أنواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح للمتعاملين، وفيه فوائد، لأنه يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا للعباد وتيسيرا عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين، ومن محاسن الشريعة الإسلامية في المعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع ذكرها بعضهم سبعة، وبعضهم ذكرها ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب خلاف بعض الأنواع. المقصود أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس وخيار الشر، خيار القبل وخيار العين، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع دلت عليها الأحاديث: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. فحاج الأول حاج من عمر خيار المجلس، البيان بخيار ما لا يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد فقد وجب البيع. هذا يبين لنا أن البيعين بالخيار، كما هنا وفي حديث حكيم الحزام البيعان بالله تتفرقا، وفي أحاديث أخرى. فإذا رجع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس، ما دام المجلس ولم يخير أحدهما الآخر. فأما إن تخير ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع، ولهذا قال: ما لم يخير أحدهما الآخر. إذا سكت فلهما خيار، وإذا خير أحد الآخر وألغى الخيار فإنه يلغو فيما بينهما. ولهذا قال: فإن خير أحد ما تبايع فقد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع، فالبيع يجب بأحد الأمرين،
بالتخايل يخير احدهما الاخر واسقط الخيام وبالتفرق من المكان تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع الملاذ هو عرض الإجارة فإنه بيع فله خيار في المجلس ما لم يخيل أحد ولا آخر وما لم يتفرقا فهو بيع ومعاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات يعلق باللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما في هذا لان فيهما معاوضه والله قد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحنابل والجماعه فلا حاجه الى الخيار لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صلى الله عليه وسلم قال ابي عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون صدقه الخيار. هذا يدل على أنهما في الخيام هذا المجلس فإذا تفرقا وجب البيع إلا أن تكون بيعة بيعة خيار صفقة خيار بيعة أو مبايعة صفقة خيار. فإذا كان صفقة خيار فلا خيار إن حملناه على إلغاء الشرط إلغاء الخيار وإن حملناه على الشرط فالمعنى إلا صفقة خيار هي صفقة شرط فيها الخيار لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا بالصفقة يعني تخيل أحدهما الآخر وإنغالب البيع بينهما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط تؤخذ من أحاديث أخرى ومسلمون على شروطهم مصادر الحقوق للشروط أو الأمر رحمه الله. فإذا تشارطا فلهما شرطهما يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين على حسب ما اتفقان عليه. ولا يحل له ان يبالغ حشد الاستقيله ليس له ان يبالغ بالنهوض والفراغ المبالغ حشد الاستقاله بل ينبغي له التردد وعدم العجله لان الاخ قد يندم وهو قد يندم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء عن عمر انه كان اذا اراد ان يضع البيع قال محمول على انه لم تبلغ السنه هذه فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه. يقوم حسب العادة من غير قصد لهذا الإلزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو الحاجة إليه لا من أجل الإلزام بالبيع لا من أجل الإلزام بالبيع. والحكمة في ذلك أن المسلم أخو المسلم فلا وجه إلى أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحة بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم القيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق قتيبة عن الليل عن ابن عجلان عن ابن شعيب فالمقصود أن إسناده لا بأس به. والحديث لا الحديث من عمر في قصة حبال المنقل كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له العقد المناسب قد يغلط. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خليعة ولا غدر. في رواية أنه جعله في ثلاثة أيام لأجل النقص الذي فيه رأسه في عقله بسبب المرض الذي أصاب رأسه. وكان حديث يحب البيع والشراء والدخول في المعامل مع الناس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز الجهاد وان من غبن فله خيار اذا كان مثله ذنبا ولا باس ان يجعل ثلاثه ايام يدعونه انه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار في من لا يدخل البيع من يفوته بعض الشيء
فإذا ثبت أنه مغول بقول أهل الخبرة فله خيار بما يعد بفضل العرفية. أما تدخل اليسير فيعفى عنه لأن الناس يقع لهم ذلك ولو كانوا خزاقا، لكن الغمد الذي يضره ويراه أهل المعرفة غمدا يكون من الخيار، وهذا يختلف باختلاف السلاح والأكمال. فالغمد الريال في العشرة والأشباه ليس بغمد، ومئة الألف في المليون غمد كبير. مقصود أن لا يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها، فما يعد قبل عرفا عند أهل الخبرة وأهل البصيرة في البيوع يحضر للقاضي عند النزاع. نعم. حبان بن منطق. اختلفوا فيه بعضهم قال الثلث وبعضهم قال اقل من ذلك، ولكن احسن ما في هذا انه ما يعده الناس غمدا العرف، ما يعده البيع والشراء غمدا حيث يعتبر ضارا للمشتري.
اسقاط الخيار يسمى في اللغه مخايره.
نعم.
اسقاط الخيار.
نعم. الغاء
الخيار يسمى.
نعم.
الخايطه يعني الغى.
نعم. الغى الخيار.
هل يقاس على هذا الصحابي؟ يقول لا خلاف حيث
يفتح.
يقول هل يقاس على هذا الصحابي؟
لا، ما شابه حكمه مقنع. نعم. بما يعرفه وقد إذا قام هذا قام هذا وقام جميعا مجمع طوال أو خرج من الحجرة أو خرج من البيت أو خرج من محل البيع سوق خاص بالبيع فقال ما خرج منه، يعني لا يعد حرمة للناس منه دور. أما ما دام الحجرة قام كل شيء في الحجرة فيها أو في المجلس اللي هو فيها أو ما أشبه ذلك لا بأس.
ما يرجع العرف؟
هو العلماء
عقبهم
يعمل فيه يستعمل فيه إثبات الخيار وفيه إلغاء. خير أحد وآخر يعني قال له اختر يعني أنجز الخيار أنجز الآن. نعم. معنى اختر الآن هو على بابه، لكن معنى إلغاء الحكم الثابت. نعم.
إلغاء خيار المجلس
هو خيار يلغي خيارا. نعم. نعم. اليوم الصلاة في سبت.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب الربا. الربا باللغه زياده، قرب الشيء يربو زاد ونما وزادت وربت، يعني ظهر منها ما يسر الناظرين من النباتات وارتفاع ما فيها من انواع الخضر. اما في الشرع فهو زياده مخصوصه في اموال مخصوصه، وهي ربا الفضل في اموال مخصوصه من الذهب والفضه تمر الشعير والحنطه والملح، هذا امر منه عليه في هذه الامور السته. قد اجمع العلماء قاطبه على ان هذه الامور السته فيها الربا، ويقال هذا الناس سته. واختلفوا ما زاد على ذلك، والجمهور الحقوا بها ما يشبهها من المطعومات، جعلوها مثلها من الأرز والذرة والنخل والعدس وغير هذا ما يكال من الذهب، وألحق بعضهم بالذهب والفضة كل الموزونات، ولكن في هذا نظر في إلحاق غير الذهب والفضة بها نظر. والمقصود من هذا كله أن الربا زيادة مخصوصة في أموال معينة لا في كل مال، هذا أمر مجمع عليه، ليس الربا في كل مال بل في أموال مخصوصة، وهذه الأموال المخصوصة أجمع العلماء على الستة منها الذهب والفضة، وهذه الأمور الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، هذه الستة كلها مجمع على تحريم الربا فيها، ربا الفضل وربا النسيئة. واختلف العلماء فيما سوى ذلك مع إجماعهم على أنه ليس في كل شيء الربا بل في بعض دون بعض، ولهذا لو باع أرضا طولها كذا بأرض طولها أكثر أو عرضها أكثر لهذا ذلك، ولو باع سيارة بسيارتين أو مكينة بمكينتين لهذا ذلك فليس من الربا في شيء، وهكذا لو باع ثيابا بثياب أكثر أو أواني بأواني أكثر أو أثقل أو أخف كل هذا ليس من الربا في شيء. ويأتي تفصيل ما في هذا إن شاء الله. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رسول الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم، هذا يدل على تحريم المعاونة في الربا والمساعدة في الربا بالاجتهادة أو بالكتابة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا نهى عن المعاصي ونهى عن الإعانة عليها، فلا يجب المؤمن أن يعين على الباطل بل يعين على الحق لا على الباطل، ولهذا قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكتابة الربا نوع من المعاملة وهكذا الشهادة، فلهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب والشاهد في الربا كما لعن الآكل والموكل، آكله المتعاطي لأكله والموكل هو المتهم على غيره الذي يجر غيره إلى الربا ببيعه عليه بيع الربا أو إذنه له بذلك أو تشجيعه له على ذلك. ويظهر من هذا أيضا أن جميع أنواع المساعدات في الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو خازنا أو ما أشبه هذا ما يعين على أموال الربا، وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأن في الوظيفة في البنوك نوع من المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك حتى الحارس حتى القهوجي والفراش وأشبه ذلك مما هو نوع من أن عمله نوع من المعاونة ونوع من تسهيل أمورهم وتسهيلها. ولأول البخاري عن أبي حيفة نحوه، رواية البخاري عن أبي حيفة أن رسول الله لعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولا عن المصور، وليس في ذكر الكاتب والشاهدين، إنما هذا في رواية جابر جاء معناه من حديث مسعود. هذا يدل على تحريم هذه الأعمال، وأن المعين على المعاملة الربوية داخل في المنع واللعب، وأن الواشمة والمستوشمة كذلك عملهما محرم بما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. والوشم غرس الخد أو اليد بالإبر أو بأنواع من الحديد حتى يخرج الدم، ثم يجعل شيء ما يجعله وشما في اليد في كحل أو غير ذلك ما يميز هذه النقط عن البشرة. وكان بعض الناس يتخذها زينة وجمالا في الخدين وفي الكف وظاهر ظاهر الكف وفي مواضع أخرى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منكر وأنه لا يجوز. وهكذا المصورون للتصوير مضاهة بخلق الله ووسيلة إلى شر كثير من الشرك والمعاصي، فتصوير الملوك والرؤساء والأعيان وسيلة للشرك، وتصوير المرجان والنساء وسيلة للمعاصي والزنا والفواحش. فلذلك حرم الله التصوير لما فيه من الشر الكثير والفساد العظيم، وهذا كله للحيوان. أما تصوير الشجر والجبل فلا حرج فيه عند أهل العلم، إنما هذا في رواية الأرواح. قد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس على يوم القيامة المصورون، أخرجه الشيخان. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وأمر بطمس الصور: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجب التصوير ويجب الطمس، لابد صورة معلقة في الجدار وفي الباب وكذا تطمس، أو الحيوان المصورة تكسر، لأن الرسول أمر بطمسها وعدم بقائها بما فيها من الفتنة والوسيلة إلى الشرك، ولما فيها من مضاهاة بحق الله. أشد الناس على الذين يضاهئون بحق الله، كما الحديث عائشة. والحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أربى الربا الاستطاعة في أرض المسلم، وإن أربى الربا عرض رجل المسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه مختصرا كما قال المؤلف، ولفظه عند ابن ماجه: الربا 73 بابا فقط، ولم يزد على هذا شيئا. الربا 73 بابا، ولم يذكر فيه أيسرها من غير حرم الأمة، ولم يذكر فيه أن أربى الربا حرم رجل مسلم. ولو أوضحه المؤلف لكان أولى. وسنده جيد عند ابن ماجه، سنده لا بأس به، في رواية زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ورواه ابن ماجه أيضا من طريق أبي هريرة، رواية أبي هريرة، وذكر فيه أيسرها أن ينكح رجل أمة، ولم يذكر ما بعده إن أربى الربا إلى آخر، فزاد فيه أيسرها أن ينكح رجل أمة، بدل مثل أيسرها أن ينكح رجل أمة. ولكن في إسناده أبو معشر وجيه بن عبد الرحمن السندي، وقد ضعفه الأكثرون واختلط، هو ضعيف في هذا السند. وهذه الزيادة فيها شيء، نفس منها شيء، ليس الله يخرج الأمة إلا إذا حمل، كما هو ظاهر من الألفاظ الأخرى. ولفظ أبي هريرة مدى ثلاثة: الربا 70 حوبا، ما فيها الكسر، من باب حذف الكسر، بدل بابا حوبا يعني ذنبا. وأما الحاكم فرواه كما قال المؤلف، فهو بتمامه كما ذكر المؤلف هنا، وقال إنه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، والمؤلف أقره هنا ولم يعترضه. فظاهر ما رواه الحاكم أنه لا بأس بإسناده بهذه الزيادة. وهذا يفيدنا الحذر من الربا بأنواعه كلها، وأن يدخل في الربا ما ليس من المعاملة الربوية المالية، فيكون الربا أعم من كونه يتصرف في المال ويلحق به ما هو محرم لكونه معصيه لله عز وجل، ولانه تعاطاه بغير وجه شرعي فاشبه الربا الذي يؤخذ المال فيه بغير وجه شرعي. فتعاطي المعاصي لا وجه له ولا مبرر له، فهو يشبه صاحب الربا المتوعد بالنار على رباه وهو اخذ المال بغير حق، او جعله نسيئه فمنع الشارع من ذلك. والتمثيل بنكاح الام يدل على شده الوعيد شده الخطر عظم الذنب، والتمثيل بالعرض يدل على انه لا يختص بالمال كما تقدم، بل يدخل في ذلك المحرمات الاخرى كالغيبه والنميمه وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الاخرى. وروى احمد وابو داود بسند جيد عن سعيد بن زيد احد العشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اغفر الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على ان الغيبه عن سعيد بن زيد احد العشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اغفر الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على ان الغيبه ولا سيما مع التوسع فيها انها من اغفى الربا، يعني من اقبح المحرمات، من يستطيع في عرض اخيه. قد زعم بعضهم ان هذا معناه سبتان بالسبه كما ذكر الشارح، شارح اهل السبل هنا ما اعتنى بالموضوع بينما تكلم كلاما قليلا، وليس هذا بجيد. سبتان بالسبه ليس هذا هو الاستطاعه في العرض، هذا ظلم. سبتان بالسبه هنا الظلم. فإذا قال زيد لعمر أخزاك الله، فقال له جوابا لا بل أخزاك الله ولعنه، فقد زاده سبة ثانية. نعم، فيكون ظالما وظالما بالسبة الثانية. أو قال أخزاك الله وأخزاك الله كررها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخزاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها، أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا. فإذا زاد فهذا من الظلم والربا، تشبيها له بدرهمان بدرهم. ولكن كون الاستطالة فيما يظهر أوسع من هذا، يعني أنه ظلم وربا بمعنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه التوسع في ذلك والاستمرار في ذلك. فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن إذا توسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث عبيد أبي سعيد في النهي عن بيع الذهب والفضة بالفضة، ولا سواء بسواء فلا تكشف بعضها على بعض، لا تنقص بعضها من بعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء، مثل مثل وزن بوزن، وهكذا الفضة بالفضة. يجب أن يكون العوضان سواء إذا كان من جنس واحد، والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع رضي طيب أو العلة الأخرى دعت إليها حاجة المتعاوضين، فلا بد أن يكون سواء لا زيادة، مثل سواء بسواء إذا بيده، ولو كان هذا مصنوع وهذا سبب لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتمة من الذهب بقطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو قلادة من الذهب بسبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فلا يشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر من شيء بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بناجز، لا يباع شيء حاضر بمؤجل سواء أجل مسمى أو غير أجل مسمى. إذا تفرق فقد باع غائبا بناجز، فلا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فإذا قال خذ هذه النهاية بكذا إلى أجل أو إلى غد أو أجيبها لك بعد حين ما يصلح، فلا بد من التقاوض المجلس يدا بيد سواء بسواء. وكذا حج عبادة ذكر فيه البر والشعير والثور والملح مثل الذهب والفضة، وجاء هذا المعنى من حديث سعيد ايضا من حديث ابي هريره ايضا في من زاد او زاد او استزاد فقد اربع فهو ربا في الاخر والمعطي سواء. هذا كله يبين لنا شده الحديث هذه الاشياء وان الواجب فيها لو كانت ذهبا او فضه او برا او شعيرا او تمرا او ملحا او ما في معنى ذلك كالنخل والذره والارض واشبه ذلك لا بد ان تكون سواء بسواء في البيع. ولا يباع غائب بناجز ولو كان الناجز رديئا والغائب نفيسا او العكس لا بد من التساوي مطلقا سواء كان نفيسين او رديئين او احدهما نفيس والاخر ردي كل ذلك سواء لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من خيبر جنيبا يعني طيبا بالتمر الردي باكثر صاعا بصاعين قال اوه عين الربا نهى عن ذلك قال غده المقصود انه لا بد من التساوي مطلقا ولو كان احدهما جيدا والاخر رديئا فيبيع الردي ثم يشتري به من الطيب بالنقود النقود يبيعه بالنقود ثم يشتري ولا يبيع هذا بهذا متفاضلا وكان الذهب الردي بالذهب الطيب لا يباع متفاضلا بل يبيع الذهب الردي بالنقد او بغيره من الفضه او غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه والله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح لهم ابوابا اخرى يحصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الاوراق هل تقوم مقام الذهب والفضه التي الان بني الناس بها وصار هي محل الأثمان واليقين والمبيعات والأكثر والأرجح على أنها تقوم مقام الذهب والفضة وأن الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة ودرس هذا الموضوع وأن فيها اتباع العلماء واتضح لهم أنها حكمها حكم الذهب والفضة بالأكثرية من قالنا على انها حكم احمد الذهب والفضه وهذا هو الاظهر. فلا يباع مثلا دينار اردني بدينار اردني وزياده لانها سكه واحده عمله واحده بدله الذهب او الفضه. ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني وزياده ولا ريال سعودي بريال سعودي وزياده ولا عشره باحدى عشر لانها عمله واحده. ولا تباع غائبا بناجز لا يباع مئة بمئتين غائبة ولا دينار بدينار غائبة ولا يسترلي بجنيهين يسترلي غائبة. الصواب أنها حكمها حكمها لأن الله جعل هذه قيمة للمبيعات وأثمان للسلع وجعل بها مصلحة الناس. فإذا جعل السلع أن تباع بزيادة فسد أمر المعاملة هذه وانضر الفقير فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. ليس المقصود نفس الذهب والفضة ونحوه المقصود لا يترتب على ذلك من تساهل الناس بهذه البيعات وتركوا الديون في ذمم وحفظوها في البنوك او غير البنوك حتى تقل العمل بين عين الناس وتقل المشاريع الخيريه وتفسد امور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع وتشترى بالربح. فاقرب والاظهر ان حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضلة ولا نسيئة ولا يباع جنس بجنس آخر نسيئة. فلا يباع مثلا دولار بالدرهم السعودي نسيئة ولا الدولار بالدينار الأردني أو العراقي نسيئة أو الدينار الأردني بغيره نسيئة بل لا بد من يد كما لا تباع الذهب والفضة نسيئة. هكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة فلا بد من التقابض لأنها نزلت منزلتها وجعلت مكانها واختفت الذهب واختفت الذهب والفضة الآن وصارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث
حديث أبي هريرة خمسة وزنا بوزن
كذا عليهم حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد وحديث أبي وحديث عبادة سواء بسواء. وقل فإذا اختلفت الأصناف عرفت معناه ولما اختلفت الأصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من السعير وتبيع صاع من الحنطة بصاعين من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد وتبيع الذهب الفضة مثل مثقال من الذهب بعشرين مثقال من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد والله أعلم
يعني زاد أو استزاد.
نعم
قلوا من زاد أو استزاد يعني من طلب
من زاد في النقد في الثمن أو طلب الزيادة من قدر فنعم
عفى الله عنكم ينظر إلى الرصيد رصيد الأوراق النقدية قد يكون رصيد الذهب وقد يكون رصيد
الفضة الصواب لا ينظر لا 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 بعض الأخوان قال ينظر الصواب أنه لا ينظر لأن الرصيد ليس بأيدينا ولا نعرفه وقد يكذبون فيه ولا يعول على قرع كلامه فيه ولأن الرصيد لا يثبت لأن المعاملة المعاملة لا يثبت الرصيد يلتفت إلى هذه النقود التي في أيدي الناس ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده يهمه هذا الموجود في أيدي الناس فهو الذي يتعامل به وهو محل البيع والشراء فليس هناك انتفات للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد انما يعرف اشخاص خلاص من اهل البصيره في دول الدول
يعني العمله في بلد تكون يعني مستقله
لا مستقله في جنس من العمل مستقل
اذا كانت نزلت منزله الذهب جميع العمل وش الفرق فيه
نعم
اذا نزلت جميع العمل منزله الذهب
وهم ما هي منزله الذهب لا ولا الفضه جميعا منزله هؤلاء وهؤلاء فلا يباع شيء منها شيء منها متفاضل إذا كانت عملة واحدة العملة الواحدة منزلة منزلة الذهب العملة الواحدة لا يباع بعضها بعض متفاضلة والعملتان منزلة الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء نسأل والعملتان منزلة الذهب والفضة والعملة الواحدة منزلة الذهب والفضة
الله وجه الدخول نكاح الأم وعرض المسلم في الربا معنى الربا هو الزيادة
وجه والله أعلم أنه يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق كالذي أخذ الزيادة بغير حق حقه أن يكون مثلا منه في عرض المسلم فعله بغير حق ومقابلة مسبة ثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق ما له الا ثبته واحده يقابل بها ثبته
عفى الله عنك يقال ان هذا نعم. يشمل عموم الكبائر والمعاصي
نعم.
كلها يقال فيها فعلها بغير حق
نعم
اقول قد يقال ان الكبائر كلها هكذا فعلها بغير حق
لازمها نعم لازمها بغير حق والربا كذلك
تدخل يعني
والربا كذلك فإلى بغير حق نعم
طيب يقال في كل معصيه في الكبيره تدخل في الربا على هذا التعليل
محتمل لأن الرسول أطلق فاسق في المعاصرون بابا فاسقون بابا ومن أربع الربا عرض المسلم هذا يشعر بأن جنس المعاصي قد يطلق على الربا لوصولها غير محلها عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وضرور لنفسه فأشبه المراد الذي تعدى الحدود وظلم نفسه بزيادة التي لا وجه لها وبالنفس أهل التي لا وجه لها
نعم. البنوك
نعم.
البنوك فيها معاملات ربوية وفيها معاملات غير ربوية
نعم
الذين مثلا يعملون فيها ربما يقال لهم مثلا راتب من المعاملات الحلال ليس
لكن بهم قام الربا بهم قام البنك لو لم يتوظفوا لما قام البنك فهم أعانوا على إقامة البنك ووجوده وتعاطي الربا
وضع النقود فيها
نعم
أقول وضع النقود في الملوك أمانة
لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره ينبغي ان يقضى لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع لكن اذا اضطر الانسان لذلك نرجو ان لا يكون عليه شيء
ولو كان مختلف
من باب الحفظ لا لقصد اعانتهم من باب الحفظ فقط ولو تيسر ان يكون في صناديق يبدوك يحفظوهم عندك في البنك لا يستعملونها يكون هذا اسلم وابعد عن المعامله في صندوق يكون له مفتاح عندهم مفتاح عندهم مفتاح عندهم فقط حتى لا يتوسلوا إلى شيء يكون هذا أبعد عنه مثل الجوري هو عندهم يكون فيه نقوده حتى يحتاج إليه
ما في من البنوك
لا تيسر
ذلك عندنا من البنوك العالية غير ربوية نعم بلد الراج في
السبيل. لا لا ما كل بلد فيها الاسبيل. نعم
يعني كل
الليلة في السبيل
تجوز العمل في هذه.
نعم
تجوز العمل فيها.
ما نعلم عنه عنه إلا خيرا السبيعي والراجحي والصالة لا نعلم عنه إلا خيرا. نعم
شيخ أنا عرفت أن بعض الناس يحتاجون على الربا يقول له مثلا أعطيك $100 على أن تردها لي 500 ريال مع أن معروف أن سعر الدولار أقل من ذلك بالريالات
كل الحين محرمة من حين
المصالح يعني هنا اختلف
اللي وصل بها التحريم حيث أما إذا كان يذن بيد لا بأس إذا صار هذا محتاج دولارات
حاضر
يشتريها بأكثر يدا بيد ما في بأس يعني محتاج لها
نعم
ما في مثل الذهب الآن عندك ذهب يصرف في السوق جنيه ب50 ريال أو 100 ريال وأنت منتهى بحديث على صرف الذهب
نعم
وجدت محتاج إنسان محتاج للذهب يجيه مثلا سيارة لزوجتها أو مهرة لزوجتها أو كذا
نعم
فقال هو سوق 50 بأخذ منك 60 نعم أعطيه لأني محتاج لها الذهب نعم يعطيهم مئة يعطونه كل سنة زيادة 5 ريال كل سنة يعطيهم 10,000 يعطونه 200 300 400 كل سنة ربا مضمون هذه فوائد صرف
شيء
مثلا
السراف المحلات السراف مثل
ريال يعطيك تبغى تسوق على حسب ما اتفق عليه لأن هو خير هذا جنس وهذا جنس نعم يذهب بيده نعم 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 نعم
نعم
نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
جاهل العمل
عليهم. لا والله لا. لا تأكل الربا ويعبدونكم بالله. أقولكم بالله ويعبدون غيره ويزنوا. عمل الناس كم؟ عمل الناس كم؟
قال كان فرحين
بالله. غلط. إن شاء الله الله تنا.
نعم.
شو؟
يعني قلبي على في شيء.
يعني الحوالة هذا في الحوالة على بلد يعطيه فلوس في الحوالة نعم هذا فيه نظر ينبغي لي هذا أن يأخذ الذهب ثم يحول يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابهة للدين يأخذ الذهب فضة أوراق فضة يأخذ الذهب لا يعني عنده قاطبية فالذهب الحقيقة يأخذها منه ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا منهم غيره المقصود انه سواء ذهب الحقيقه بعينها او اوراق الحاصل انه يقبلكم يحول حتى لا يكون نوع من الدين بعض اهل العلم فان قبر الشيخ يقوم مقامه القبر فيحول لان الشيخ من العمله لان يعامل معامله العمله وقول جيد لان الشيخ اينما حوله انتفع به استفاد به لكن يكون يقبل المال ثم يحول هذا احوط أو مثل أو ما يزمن من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزير البر والشعير والحنطة وما في معنى هذه المكيلات المطعومة من الفرز ودخل ونحن هذا هو الصواب ولهذا قال الطعام مثل المثل قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد الصحيح في الحق بها الأربعة ما في معنى من سائر المطعومة من أرض من دخل جرة كلها في معنى سواء
مطعوم مدخر مكين او موزون السكر. نعم.
إذا احتل واحد أحد الوصفين كان مكيلا ولم يكن مطعوما أو مطعوما ولم يكن مكيلا.
زال الفواكه مطعوما ولا مكيلا مثل حب الزيت وأشباهه مكيل وليس مطعوم أو صار لا لا لباس زيت وإشنان.
أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت من خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرس، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، رواه خمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه
عرضوا على التفصيل اللي اشترى القلادة قرروا عليها
اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة شراء عن عامل النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجنيب غيره. بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، هو ينسي الصاعين والصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، حديث بلال أو عين الربا لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولو تفاضلت أنواعه، وأنه شيء واحد فلا يباع إلا متماثلا يدا بيد، سواء كان ذهبا أو فضة أو تمرا أو حبوبا أو غير ذلك. مثل ما تقدم في حديث عبادة الصعب الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثوب بالتمر وبر بالبر والشعير بالشعير ومثل بيت سواء بسواء يدا بيد، يعني مطلقة وإن تنوعت وإن اختلفت أنواعه في الجودة فلا يمضى إلى ذلك، فلا بد من التماثل. وظاهر والله أن هذا المراد من سد الباب حسب مادة الربا، لأن لو فتح باب اختلاف التنوع لا أفضل إلى الربا في كل شيء، ولا أن ضبط الجودة يختلف. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا اختلاف انواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابل غير البيض. فاذا اختلفت الاصناف كما تقدم عن العباده ما جاء في معناه فلا باس بالبيع غير البيض مع اختلاف الكميه، مثل الشعير مع التمر، الشعير مع الحنطه، الملح مع التمر، لان اجناس مختلفه. فاذا باع صاع من تمر بصاع من شعير أو صاع من حنطة بصاع من شعير يدا بيد فلا بأس، لأن الشعير غير الحنطة وغير التمر فهما أجناس. أو باع مثقال من الذهب بعشرة مثاقين من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان.
وفيه بيان الطريق الذي يحصل به المطلوب وهو أن يبيع التمر الردي أو الحنطة الردية أو الذهب الردي، فإذا باعه شيء آخر فضة أو غير ذلك ليس لحاجته بالثمن من النوع الآخر، وهذا هو الطريق للسلام من الربا. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فيه النهي عن بيع الصبر من التمر وغيره دائما بخيلها بالكيل المسمى، إذا كان هذا بالتمر هكذا بقية الأنواع، فلا يباع صبرة من حنطة لا يعلم مكيلها بصبرة معلوم مكيلها ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك، لأن الربا حاصل بهذا، يعني أما لا يعلم مكيلها فالتساوي غير معلوم، والمطلوب التساوي مثلا بمثل، والأحوال ثلاث: التساوي والتفاضل والجهل. فالتساوي هو جائز والمشروط، والتفاضل ممنوع والربا، والجهل حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى: لا يعلم مكيلها بكيل مسلم من التمر، وجاء النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وأشباه كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثالث حديث معمر بن عبد الله العدوي بن عمر رضي الله عنه فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام قميصا بمثل، قال: وكان طعاما يومئذ الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد في مساله الربا، ولهذا قال: الطعام والطعام ربا، طعام قميصا بمثل. هذا يدل على ان الطعام يظهر بالربا، والمراد بالطعام هنا المدخر، المدخر يكال ويدخر او يوزن ويدخر، ولهذا قال: كذلك الميزان، قال: الميزان مثل ذلك. جنس الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه الجميع، فلا بد فيه من التساوي مثل بزي الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عباده وما جاء في معناه، فإن المراد الطعام مثل مثل يعني الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر التمر مع التمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، صار قلادة فيها ذهب وغرز مثل 10 دينارا، قال: فوصلت ووجدت في أكثر من 12 دينارا، قال: لا تباع لها حتى تفصل، لو قال: ردها، فأمر برد البيع حتى تفصل، حتى يشيل الذهب بوزنه مثل مثل والبقية بزمن آخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه وغيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنسه، إذا كان قلادة فيها ذهب وبيع بذهب أو فيها فضة بيعت فضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب والخرج بفضة فلا بأس يدا بيد، أو باع الفضة بذهب وفيه غيره لا بأس في يدا بيد، وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنس جاءت القلادة فيها الذهب بالذهب أو بيع القلادة فيها فضة بالفضة، هذا محل التفصيل. فعلى قاعدة متقدمة في حديث عبادة سواء بسواء. حديث خامس حديث ثمرة بن جندب الحياة من الحوالي النسيعة، قال: صحاه قوم بناء على سماع الحسن من سمرة، وصحاه الترمذي أيضا وجزم بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجزم البخاري وجماعة بأنه سمع منه حديث العقيقة فقط، والكلام مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيعة، إذا كان كل منه نسيئة هذا هو محل الاستمناء، وهذا محل إجماع، وبيع الكالب الكالب كما يأتي بأخذ الباب، يعني الحيوان المبيع نسيئة وثمن النسيئة، كأن يقول: أنا أبيعك بكرة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد أربعة أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا أسلمها لي بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر،
فيقول هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حمل بحديث سمر هذا الحيوان بالحيوان نسيئة، إن كل منهما نسيئة. أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كي يشتري بعيرا حاضرا بأربعين من غنم أو ببعيرين لا بأس. يأتي حاجة عبد الله بن عمر إذن من أشترى بعير البعير إلا بالصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. جاء في حديث آخر أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئة، أو أحدهما نسيئة والآخر نقد لا بأس، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. يأتي في أحد من عمر قصة العين وما بعده في أحد من عمر نعم
قال أبو حنيفة لا يصح سماعه
نعم
حمل حامل طرح
الخلاف مشهور
لا يصح سماعه
الخلاف مشهور لكن ثبت سماعه من حديث العقيقة سمعت سمرة نعم
لكن على القول بعدم صحته يكون بيع يكون من بيع يعني الصورة داخلة
نعم
حتى ولو ما صح الحديث
ولو ما صح نعم
قوله عبد الله الطعام بالطعام قوله كذلك الميزان هذا ما يضعف قول الظاهرية على اختصار على الستة
هذا من حجج الجمهور عليه يعني حكم الميزان حكم كي نعم
نعم
قد يقول هذا نص عليه النبي نعم صلى الله عليه وسلم نعم
قاس عليه عين وتقول صلى الله
عليه إذا كان يقال له كان تواتر أكبرها فلا يدعي عند العلم نعم
مقام
الذهب
نعم
جواب
النقدية
تقوم
مقام
الفضة
أو
مجلس آخر غير الفضة معروف عند العلم الوقت في الحاضر أنها تقوم مقام النقدية الغرار تقوم مقام لأنها جعلت قيمة للمبيعات وذو أدمان الذهب تقوم مقامها في الربا نعم
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقاة وصححه ابن القطان وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرم أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إلى يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث كلها لها تعلق بهذا الباب باب الربا ومعاملات الربا الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنهما اذا تبعتم بالعينه واخذتم البقر ورايتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله ولا ينزع حتى تراجعوا دينكم هذا الحديث جاء من طرق متعدده من طريق عطاء عن ابن عمر من طريق عطاء النافع عن ابن عمر وجاء من طرق أخرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر أيضا فله طرق جيدة تشد بعضها بعضا وأحسنها
طريق الذي رواه أحمد رحمه الله فإنه طريق جيد من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وفي لفظ إذا ظن الناس بدل إذا تباعتم إذا ظن الناس بالدينار زيادة إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتباعتم وتبايعوا بالعينة إلى آخره هو بجميع الطرق يدل على أن الناس متى تغيرت أحوالهم إلى هذه الحال سلط عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم ولا شك أن إقبالهم على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء كما قد وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة ظن الناس أن بخلوا بالدنيا والدنيا يعني وحبوها وعظمت في قلوبهم وبخلوا بها إلا في أهوائهم وتبايعوا بالعينة يعني اشتغلوا بالمعاملة الربوية من حرصهم على المال واجتهادهم في جمعه لا يحجزهم عنه ما نهى الله عنه بل يضعف الإيمان وشدة الطمع والحرص يقدمون على المعاملات المحرمة وكذلك يقبلون على الزراعة وعمارة الأرض والفلاحة ويدخل عليهم الجهاد لأنه يحول بينهم وبين هذه الشهوات وهذا جاء في الحديث واقع من قرون كثيرة ويدل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد وأن لا يشغله شاغل لا زراعة ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك وإن كانت أجرهم مباحة ومطلوبة للمسلمين ليستعينوا بها على طاعة الله لكن لا ينبغي أن تشغلهم الأمور المباحة عما أوجب الله عليهم من الجهاد الزراعة والتجارة أمور مباحة وقد تسحب وتجب في بعض الأحيان لكن لا يجوز أن تشغل هذا الإيمان عما فيه عزهم ونجاتهم وظهور دينهم والعينة من العين وهو النقد وهي يبيع الإنسان السلعة إلى أجل ثم يشتريها بالعين بالنقد كما قال الشاعر دانوا أم نعتانوا أم ينبرينا فتى من صيصيه يزد مضاربه المقصود أن الدين والعين متقابلان أن الدان أم نعتان نبيع بالنسيئة أو نبيع بالعين فالدين ما يباع فيه إلى أجل والعين ما يباع بالنقد وكثير من الناس قد يحتاج إلى العين ولا سبيل له إليها إلا بطرق محرمة إلا ما شاء الله من الطرق التي أباحها جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم فيلجأ إلى العينة أو إلى الربا الصريح الربا الصريح يأخذ المال إلى أجل بفوائد معينة كالعشرة خمسة عشر عشرة اثنى عشر إلى أجل هذا الربا الصريح والعينة حيلة على الربا فيشتري سلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على من اشترها من بنقد لينتفع بالنقد فيقول بعني هذه السيارة بعشرين ألف إلى كذا وكذا واشترها مني بخمسة عشر نقدا لأني في حاجة إلى النقد فالمعنى أنه أخذ خمسة عشر بعشرين وجعل السيارة حيلة في ذلك وهي غير مقصودة هذه العينة بيع شيء إلى أجل ثم أخذه بالنقد من اشتراه هذا يسمى عينة وهي محرمة عند جمهور أهل العلم لأنها وسيلة للربا وذريعة للربا الصريح فلهذا حرمت فإذا باع شيئا إلى أجل فليس له شراؤه بالأقل نقدا أما شراؤه بمثله أو بأكثر لا بأس يعني بعيد عن الربا أما يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بالنقد فهذا هو العينة التي أشير إليها وجاء صريحة في رواية أبي إسحاق عن زوجته العالية عن عائشة أنها دخلت عليها أم ونسل بن أرقم فقالت إن زيدا اشترى مني غلاما إني بعت على زيد إن زيدا اشترى مني غلاما بثمانمائة درهم إلى أجل ثم باعه علي بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطأ جهاده مع رسول الله بئس ما اشتريتي وبئس ما اشتريتي أمسني زيدا بكذا وكذا فهذا يؤيد رواية ابن عمر أيضا ويكون شاهدا لها وهي شاهدة لها أيضا فرواية أبي إسحاق عن زوجته عن عائشة وقد رواها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وذكرها غيره أيضا فهي مع حديث ابن عمر حجة في هذا المقال في تحريم معاملة العينة وهي كما سمعت أن تباع السلعة إلى أجل ثم تشترى بأقل تشتريها البايع بأقل فالمعنى أنه أعطى نقودا أعطى نقودا معينة معجلة في نقود مؤجلة كما قصة زيد أعطى 600 درهم واصطبر ب 800 درهم إلى أجل وكأنه أخذها 6 بثمان ولكن الغلام صار وسيلة صار واسطة وهكذا السلع الأخرى وهذا أشياء فاشن بين كثير من الناس لكن لو اشترى السلعة وباعها لغير من اشتراها منه خرج عن مسألة العينة إلى مسألة أخرى يقال لها التورط ويسميها الناس الوعدة وقد خلف فيها العلماء أيضا على قولين منهم من منعها وهم روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وعن جماعة ويختار الشيخ تقي ابن تيمية رحمه الله منعها ويقول أنها من جنس مسألة العينة وذهب الجمهور إلى جوازها لأنها ليست من جنس مسألة العينة بل البيع إلى أجل على شخص والبيع بالنقد على شخص آخر فليست حيلة للربا ولا وسيلة للربا فإذا اشترى من زيد سلعة إلى أجل كسيارة مثلا إلى أجل ثم قبضها وحازها ثم باعها في سوق يزيد أو على من شاء بعد ذلك لمن مؤجل ليتزوج أو ليقضي دينا أو يعمر سكنا له أو ما أشبه ذلك فالصواب أنه لا حرج في ذلك لعموم الأدلة هم أدلة الاستدانة والبيع وحل الله البيع وجل وعلا إذا تناهدوا إلى أن تكتبوا فالأصل حل البيع حل المداين هذا هو الأصل وهذه من هذا وليست داخلة في العينة فالعينة لها شأن وهي وسيلة الربا وهي يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل نقدا كما تقدم ولقصة زين كما تقدم أما هذه فهو يبيع هو يشتري السلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من شراها منه بالنقد لينتفع بذلك ليس كل واحد يجد من يسلبه ويقرضه فينتفع وليس كل واحد يجد من يعطيه حتى ينتفع فما بقي له إلا أن يشتري ويبيع ويتسبب حتى يقضي حاجته وهذا هو الصواب قول الشيء لأن يدعو شيء لم أجده في أبي داود شيء ولا في أحمد بن سنه أحمد فكأنها غلط بعض النساخ دائما الروايات التي وقفت عليها لا ينزعه يعني الله جل وعلا حتى ترجعوا إلى دينكم حتى تراجعوا دينكم أما لأخذ أن ينزعوا شيء لم أقف عليها ولعلها وقعت بعض الروايات التي لم أقف عليها فيه الحديث المذكور مثل ما تقدم الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد والترهيب من الخلود إلى الدنيا وشهواتها والرضا بها والاعتراض بها عن نصر الدين وحماية بلاد المسلمين من كيد أعدائهم وكيد أعدائهم وفيه ذنب البخل بالدرهم والدينار وينبغي لأهل الإسلام أن لا يظنوا بها ولا يبخلوا بها بل ينبغي ينفقوها في وجوهها في الجهاد في مواساة الفقراء والمساكين في مشاريع خيرية فإنها لا فائدة بها إذا ادخرت وإنما فائدتها ونفعها إذا أنفقت والحديث الثاني حديث أبي أمامة من شفع عليه شفاعة فأدى له هدية فقبلها فقال أتى باب العبد من أبواب الربا أو أحمد وأبو ذر السلام بما قال هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاعتياض عن الشفاعة فالشفاعة تكون لله من باب التعاون على البر والتقوى من باب الإحسان فلا ينبغي للعبد يعتاض عنها شيئا فمن أخلاق المسلمين ومن صفاتهم الحميدة ومن التعاون على البر والتقوى فلا يليق أن يؤخذ في مقابلها شيء فإذا شفع لأخيه أن يواسى فقره أو يعهى من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع على في أي أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشروع له فلا ينبغي له أن يقبل ذلك لأنها تكون معاوضات ويفضي ذلك إلى الشفاعة الباطلة وإلى الشفاعة بغير حق فلا ينبغي ذلك بل ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على نيل الأجر وابتغاء مرضات الله وبذل جاهه فيما ينفع المسلمين من دون حاجة إلى أخذ المال وقل في أسناده مقال لأن من رواية القاسم من عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة وفيه كلام بعض أهل ضعفه ويروى عنه رحمه الله أنه ضعفه وقال إن أظن إن إنه لا يرى إلا أن ما وقع من أغلاط روايته منه، والصواب أنه ليس في الأذى منه، وإنما الأذى من يروي عنه مثل علي بن زيد يزيد على هذا، فإنه ضعيف جدا لا يعول عليه، ويأتي بأشياء غرائب عن القاسم هذا، والعلة منه والآفة منه لا من القاسم. وهذا الحديث ليس من رواية علي بن يزيد، ولكن من رواية خالد بن أبي عمران الفقيه الصدوق، فالحديث لا بأس به على الراجح، والمقال مرتفع بالنظر إلى أن الراوي عن القاسم جيد، والقاسم على صح جيد، فتكون الرواية حينئذ مستقيمة لسلامتها من الرواة الضعفاء عن القاسم. والقاسم أرجح فيها أنه جيد إذا روى عنه ثقة، فالحديث يدل على تحريم قبول الهدايا للشفاعة، وأن المؤمن يشفع لله وابتغاء مرضات الله، ولا يشفع لأجل المال والطمع. الحديث الثالث من بعد
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
هذا كذا حديث عبد الله بن عمرو النهي عن الرشوة، لأن رسول الله والمرتشي الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها، فالراشي البالغ والمرتشي القابل